لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي أنساتي سادتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من بودكاست مرتدة تأتيكم من إذاعة 8. في هذه الحلقة سنخصص الجزء الأكبر للحديث عن أوضاع النادي الأهلي والموسم السيء الذي يعاني منه. سنحاول أن نحلل الأسباب التي جعلته يتراجع بهذا الشكل المخيف حتى بات اليوم مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. وفي الجزء الأخير من الحلقة سنتحدث عن ديربي الرياض والاكتساح الهلالي اللي كان في المباراة أمام منافس اللدود النصر والنتيجة الكبيرة التي حفلت بها هذه المباراة. بالطبع معي في هذه الحلقة كما هي العادة الحبيب والغالي أبو سعود. طبت صباحا.
يا أهلا وسهلا أبو علي، الله يسعد صباحك وأوقاتك وأوقات المستمعين بالخير والمسرات. أعتقد هذا كان أكثر أسبوع تعرضت فيه أنا للهجوم من مستمعي مرتدة.
يا ساتر.
إلى والله أمس العالم كلها تتكلم عن متى الحلقة
وراكم أبطيتم.
طبعا في هذا السياق يعني ودي أنوه عن وش استراتيجية نشر الحلقات عندنا بحكم إحنا تونا جديدين والناس تهم جديدين علينا. فنوضح كيف إحنا ماشيين. غالبا بعد الجولات إحنا نرتبط إحنا نظهر، والفترة اللي تكون ما بين نهاية الجولة إلى وقت النشر هي اللي خلينا نقول فترة التحضير بتكون للحلقة. الأمس انتهت الجولة واليوم إحنا ننشر. أمس كانت مباريات اللي هي مباريات للشباب وحتى مباراة الحزم والفيصلي وعدد من المباريات، عشان كذا إحنا نضطر دائما إحنا نشوف كل الجولة بعد ذلك نبدأ نسجل. ممكن لأن الديربي كان يوم الخميس فالناس توقعت أنه إحنا نطلع بعد الديربي على طول، ولكن مثل ما قلنا عنوان هذه الحلقة الأكبر هو النادي الأهلي. النادي الأهلي يقيل بسنكاسي بعد تقريبا 23 جولة. صمت كثير ولا بالي
ولا طول
طول
أكثر مما كان أتوقع. هو هاسي نفسه يتوقع.
أتفق والله.
ما كان يظن سيبقى على مقعد المدرب في الأهلي طيلة الفترة هذه، والنتائج أكيد ما كانت تخدمه في الفترة الماضية.
طيب خلنا ما أقول بر هاسي بس نطب عنده بالغويط. بناخذ الأهلي في عمومه، أحس إنه مشهد مكرر بالي. يعني أحس إني شفت الأهلي في هذا الحال، في هذا الإحباط، خلني أقول مو بالحال، كثير هذا الموسم. ما أدري هل أنت تتفق معي في ذلك ولا لا؟
يتكلم بعد مباراة اتفقنا. أنا أشوف إنه من فترة طويلة والأهلي هناك حالة إحباط، حالة أبغى أقول عزوف على المدرجات، لكن تشعر إنه في أحيان كثيرة.
طب ما تحس إن هذا النمط متكرر آخر ثلاث سنوات؟ الثلث الأخير من الموسم الأهلي كان داخل قسم طوارئ، الكل فيه يحاول ينقذ الموقف، الكل فيه يحاول يستجدي أي حلول، غالبا يجي مدرب مؤقت في هذا الوقت. ما تحس أنه فيه أخطاء ما تتكرر؟ بالعكس الأخطاء جالس تشوفها بشكل سنوي والحال تدريجيا جالس يسوء.
هو في جزء من الموضوع تدرج في السوء من 2016 اللي هي السنة اللي الفريق كسب فيها بطولة الدوري، لكن أعتقد أنه الموسم الماضي والموسم الحالي هي اللي شهدت ذروة تراجع الأهلي. لأنه إذا بنأرخ من 18-19 اللي هو الموسم الاستثنائي اللي تم زيادة فيه اللاعبين الأجانب والاهتمام الكبير اللي صار موجود في الدوري، أول موسم 18-19 الأهلي كان في المركز الرابع بفارق نقطة عن التعاون اللي هو صاحب المركز الثالث، يعني ضمن الأربعة الأوائل ومما يؤهل بعد ذلك أن يلعب في دوري أبطال آسيا. الموسم اللي بعده 19-20 الأهلي كان في المركز الثالث، يعني صحيح ما هو منافس قوي على بطولة الدوري لأنه في ذلك الموسمين الصراع كان بين الهلال والنصر على من يفوز بالدوري، لكن على الأقل فريق حافظ على وجوده ضمن الأربعة الأوائل في سلم الترتيب. ما كان يظهر بهذا الشكل المحزن بأمان اللي تشوف الأهلي فيه، وكان بعيد جدا عن مسألة أنك تتحدث عن صراع هبوط ولا غيرها. لكن من الموسم الماضي وضع اختلف. من الموسم الماضي الفريق بدأ يتراجع بشكل كبير جدا. ممكن تقول أنه نتيجة طبيعية لابتعاد الفريق عن المنصات، لكن أعتقد أنه واحدة من أهم مسبباته أنه الدوري خلال السنوات الماضية أندية الوسط جالسة تنمو شيئا فشيئا، تطور. بدأنا بالفيصلي، تعاون، من الموسم الماضي في أندية مثل الفتح جالسة تتقدم، السنة هذه أندية الجنوب ما شاء الله تبارك الله أعظمك وأبها متميزين للغاية. وأعتقد أنه ما مر بالأهلي هذا الموسم هو جزء منه نتيجة طبيعية لتقدم أندية الوسط. طالما أندية الوسط عندك تتقدم، تستهدف أنها تكون في ضمن المراكز الأربع الأولى، تستهدف أن تحقق إنجاز تاريخي لها وتلعب في بطولة مثل دوري أبطال آسيا، سيؤدي ذلك بالضرورة إلى أن واحد أو أكثر من واحد من أندية المقدمة حياخذ مكانهم في منتصف جدول الترتيب أو يتراجع. وأعتقد أنه ظروف عديدة كانت موجودة عند الأهلي جعلته مهيئ إلى أن يكون في الموقف اللي إحنا نشوفه فيه اليوم.
لما تشوف الاتحاد تتفائل تقول ممكن الأهلي في يوم من الأيام يتحسن كذا.
هو الأهلي لو تحسن حيكون هذا مكان الطبيعي أن يكون من ضمن أندية المقدمة. لكن حتى الاتحاد نفسه لما عانى في السنوات الماضية هو اللي ذات السبب. إذا تسبب أنت فكرة اليوم أنك أنت مهما تكون سيء هناك من هو أسوأ منك، فبالتالي لن تكون في مؤخرة الترتيب، ما عادت موجودة. الكل يعمل، الكل اليوم جالس يتطور. انظر اليوم مثلا المستويات والنتائج اللي حققها فريقين صاعدين من الدرجة الأولى زي الفيحاء والطائي، ما تشعرهم فرق جاي من الدوري الدرجة الأولى. يعني في السابق كنا نشوف الأندية تجي من الدرجة الأولى في الغالب هم نفسهم اللي يرجعون هاي السنة ويهبطون، وإذا بقوا يبقون يعني بصعوبة كبيرة. هل تشعر اليوم إنه الفيحاء في اي فتره من فترات الموسم كان مهدد بالهبوط اطلاقا؟
خط دفاع الدوري
والطائي جالس يتقدم من لما وصل الفريق سيارة. فانا اشوف انه نتيجه طبيعيه، نتيجه طبيعيه طالما انت عندك مشاكل، عندك اخطاء ما عالجتها، مع وجود انت توصل جالس تتقدم هم حياخذون مكانك وانت حتاخذ مكانهم، حتكون في هذا الموقف اللي ما حد يتمنى ان يشوفك فيه.
انا اللي ضايق صدري ابو علي في الاهلي انه تشعر انه قدامك شخص جالس يموت ببطء، وكل محاولات لإنعاشها ما ودي أقول تفشل ولكنها ما هي مجدية. يعني أنا حسيت بهذا الشيء مثل ما قلت من 2019، من ذاك 2018-2019 هذاك الموسم اللي ارتفعت فيه خلينا نقول جودة ومعايير وعدد اللعيبة الأجانب في الدوري. لو جيت تأخذها من نهايتها وإلى اليوم تحس أنه في عملية فقدان العناصر جالسة تتكرر، عناصر أحيانا مكلفة جدا وأحيانا تكون جودتها الفنية عالية بس أنا ما ظهرت بأفضل شكل لها مع النادي الأهلي. يعني لو جيت تأخذ على سبيل المثال سوزا المحور كما ينتقل أهلي، الجانيني وسوزا كلهم تقريبا رحلوا في فترة واحدة بنفس السبب، سبب مالي بحت. دياز من قبلهم على مستوى العناصر المحلية، عبد الفتاح عسيري يرحل للنصر قبل سنة، اليوم محمد العويسي يرحل للهلال، حمدان الشمراني وإن كان لاعب شاب وقتها لكنه يرحل للفيصلي واليوم لاعب أساسي في الاتحاد. فتشوف الراحلين ما يعوضهم أحد والجودة تدريجيا جالسة تقل، يؤثر هذا كثير على الأرضية الملعب. حتى لو كانت خلينا نقول بعض العناصر ما عطت التوب فورم عندها إلا أنها في كل الأحوال كانت بتكون أفضل من حالة التوهان اللي تشوفها في النادي الأهلي اليوم. ولكن لو جيت أبو علي تشوف يعني خلينا نقول مقياس وش كان يملك الأهلي وماذا يملك الأهلي اليوم، في 2019 في ذاك الزمن كان الأهلي يملك أغلى تشكيلة من حيث القيمة السوقية على مستوى الدوري كله. قيمة اللعيبة السوقية كانت واصلة ل 66 مليون يورو، هذا مبلغ مرتفع حتى
في أي موسم؟
18-19 66 مليون يورو، اليوم أتوقع أنهم النصف 32 وكسور. فأنت تتكلم عن تقريبا سنتين ونص أنت في الوقت اللي الكل فيه ارتفع لأن الصرف ارتفع ولأن طبيعة الدوري برضو معيار اختار الأجانب ارتفعت، أنت تنهار إلى نصف قيمتك، وهذا الشيء صراحة كان جدا مرعب. اللي ضيق الصدر أكثر أنك تشوف الأهلي بدون أي أساس، ما في أي أساس فني، ما في أي عناصر ترتكز عليها تقول هذه ملامح الأهلي. يعني مثلا الهلال لو جيت تشوف مثلا وشي ركايزة 4-5 سنوات ماضية بتقول قميز جوفينكو سالم سلمان، يتغير واحد يجي واحد، الشكل الهيكل ثابت، فبناء على ذلك أنت جالس يعني خلينا نقول تقود فريقك. الاتحاد اليوم مثلا لما جالسين صارت متكررة على مستوى الدوري عنده كم غيابات، الهيكل ثابت. الأهلي لا، يجي فوساتي يرحل فوساتي، يحضر برانكو يرحل برانكو، بعد ذلك يرجع جروس للمرة الثالثة في ظرف 3 سنوات ويرحل، بعد ذلك يجي بسنكاسي 23 مباراة في الدوري، ما فيه أي شكل تقدر تقول هذا الأهلي يلعبه. يعني من أغرب الأسئلة أو من أصعب الأسئلة لو جيت تتكلم وش هو أسلوب بسنكاسي في الأهلي، أو وش هو أسلوب برانكو في الأهلي، أو وش هو أسلوب جروس في الأهلي، مع أنه مثلا واحد من الجروس كان يملك بلايلي وكان يملك السومة كان في أفضل حال من اليوم، جانيني أو حتى دي سوزا. فما في أي عناصر، ما في أي أساس، وفي خلنا نقول عملية هجرة بأعلى جودة من اللعيبة في هذا النادي لا تعوض بأي شكل من الأشكال. أزيد السوء سوء مع الأسف أنه ما في أي أساس مالي. يعني واضح أن النادي داخل في كمية ملفات مالية تستنزفها بشكل مرعب. يعني تصريح ماجد الفيعي رئيس النادي الأهلي قبل تقريبا 3 أيام قال إنه من 100 مليون العقد الجديد اللي أنتم جالسين تشوفونه وإحنا فرحين فيه ما يصفى لنا إلا 8.
يا ساتر
8! تخيل رئيس النادي يطلع يقول ترى ما عاد عندي السنة الجاية إلا 8، كلها بتروح ما بين ملفين، يا ديون سابقة يا سلف سابقة إحنا بنرجع نصرف عليها. فالحال المالي كويس والحال الفني كويس. ما ودي أظلم اللعيبة الشاب بس ما عاد هو الأهلي بزخم استخراج اللعيبة الشاب طوال السنين الماضية، إن الفئة السنية كذا جت تورد للفريق الأول لعيبة شاب فيشيلون الكثير من الحمل. كل ما في الأهلي مع الأسف هو شيء يعني يضيق الصدر. ولكن اختتم هذا الملف كله من الأهلي قبل أمس أعلن عن إقالة بسنكاسي بعد 23 مباراة. كيف شفت الأهلي وكيف شفت هاسي وكيف شفت كل هذه الحالة؟
ولو أنت تتكلم عن الأزمة المالية في الأهلي استذكرت بيت شعر لأبو الطيب المتنبي يقول لا خيلة عندك تهديها ولا ماله فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. يعني إذا أنت ما عندك فلوس على الأقل خل النطق يعني
منطقك كويس.
وهذا نربطه بموضوع الوعود الكبيرة التي أتت بها إدارة ماجد النفيعي بداية الموسم، وكان في تصريحات كبيرة أنه هذا موسم مختلف و
أخطأ ماجد
وانتظرونا هذا الموسم وما كل ذلك. وبأمانة هذا الخطاب أنا أشعر أنه يلامس العواطف إلى حد كبير. بعد موسم كان في حنق كبير جدا من قبل الأهلاويين على إدارة عبد الإله مؤمنة، لكن الواقع أن الأهلي في الموسم الماضي لم يكن بسوء الأهلي اللي قاعدين نشوفه هذا الموسم. لسه ما وصلنا إلى نقطة الختام نهاية الموسم عشان نقيم نقول الموسم الماضي الأهلي كان ثامن، الموسم هذا الأهلي كم راح ينهي، لكن على الأقل ما شعر أن الأهلي حقق أي تقدم قياسا بالموسم الماضي. يعني الأهلي اللي أنا أراه حاليا على مستوى الأداء على مستوى النتائج سواء بقي ولا هبط إن شاء الله ما يهبط، أنا ما أشعر أنه أفضل من أهلي الموسم الماضي في أي شيء، لا على مستوى الأداء لا مستوى جودة اللاعبين الأجانب ولا أي حاجة. يعني ما أشعر أنه نتاج وخلاصة هذا العمل قادرة إلى أنه اليوم نرى أهلي أفضل من اللي كان موجود في الموسم السابق. ولاحظ أني ما أبغى أقول أنه أسوأ، لكن يعني على الأقل هو مش أحسن من أهلي الموسم الماضي. طب وين الوعود الكبيرة اللي كانت؟
وهذه نقطة صراحة خلينا نقول زعلي أبو علي أو عدم فهمي لتصريحات ماجد النفيعي بداية الموسم. أوكي أتفق أنه لازم لما تحضر بداية الموسم تكون عندك نوع من الطاقة الإيجابية، ولكن على مستوى بعد التعادل مع الهلال لو تذكر في ملعب عبد الله الفيصل تعادل مع الهلال، تعادل زي أي الهلال تعادل 7 مرات وقتها، طلع الأستاذ ماجد النفيعي وذكر بالنص سنبهر الناس في الشتوية. هذا التصريح يعطيك أولا معيار اللاعب الأجنبي في الدوري السعودي ارتفعت بشكل مرعب. يعني أنت جالس تشوف أندية مثل التعاون، تكلمنا عن محترفهم ومحترفينهم الفترة الماضية مع التعاون ما هم في أفضل سنينه، أو حتى محترفين مثل نادي الفيحة لما تشوف واحد جالس ينافس بريرا على مستوى الأسيست في الدوري وهو أصلا الفريق كله ما سجل 16 هدف. فمعيار الدوري مرعب في سالفة اللعيبة الأجانب. ستشوف اللعيبة اللي كانوا صف أول في السنين الماضية للهلال للنصر لأي نادي اليوم مستحيل أنهم حتى يلقون مكان سهل على مستوى أندية حتى تنافس على الابتعاد عن الهبوط. فطلع الأستاذ ماجد النفيعي وصرح بالنص سنبهر الناس في الشتوية. تجي تشوف الشتوية ما فيها أي نوع من أنواع الانبهار، بالعكس الأهلي أغلقها بدون أن يكمل أجانبه. ولو جيت تشوف منهم اللي أضافهم النادي الأهلي في الفترة الشتوية ما لك إلا تقريبا الإضافة اللي نقدر نسميها إضافة هو كارلوس إدواردو، إنه لاعب جاء في 32 سنة عنده خبرة جيدة فجلبه النادي الأهلي كلاعب حر بعد مشكلة صارت لنادي شاب أهلي دبي. فعلى قولتك التصريح في بداية الموسم التصريح في الفترة الشتوية كانت لا تعكس أبدا الواقع. الواقع فعلا هو التصريح بعد توقيع عقد رعاية جدة داون تاون أعتقد اللي كان 100 مليون، وظهر كابتن أستاذ ماجد النفيعي وقال بالنص مالنا إلا 8 مليون السنة الجاية. فهذا أنا ما ودي أقول سلبية بس إنه هذا الواقع، لا ترفع سقف الطموح وأنت في نفس الوقت عندك الكثير من التأزمات. ممكن يقول حتى طبعا ماجد ما يتحملها لأنه توه جاي وهذه تبعات سنين، صح بس لا توعد.
هو تدري وش الغريب أبو سعود؟ إن الرجلين الأكثر يعني أهمية في الأهلي حاليا أستاذ ماجد النفيعي أستاذ موسى المحياني لهم تجربة سابقة في النادي الأهلي، يعني هم ليسوا بحديثي تجربة أو الموضوع يخفاهم أو خلينا نقول قليلي خبرة. فأنت مفروض لما تجي على وضع وتتقدم لرئاسة النادي الأهلي في هذه الفترة العصيبة جدا يكون عندك اطلاع وعلم مسبق بالوضع الحاصل في الفريق، فبالتالي أنت تبني استراتيجيتك تبني ملفاتك تعاقداتك بناء على الوضع اللي أنت مفروض يكون عندك تصور واضح عنه. اللي شفناه في الأهلي أنه الجماعة أتوا بوعود كبيرة وأتوا بأنه الأهلي سيتحسن، ومن كل هالكلام لاحقا بعد بداية الموسم أصبحنا نسمع نبرة مختلفة أنه الفريق محمل بأعباء من الإدارات السابقة، أنه إحنا عندنا ملفات لازم نقفلها، عندنا حتى على مستوى التعاقدات، حتى على مستوى تحرك النادي. يعني أنت في بداية الموسم تعطيني انطباع أنه أنت ما راح تتوجه لأسماء كبيرة، جبت هاسي كان مدرب لثلاث سنوات في الرائد، وفي الغالب تجاربنا في أن نجيب مدربين من أندية الوسط ويمسكون أندية عليها ضغوطات جماهيرية وإعلامية لا تنجح، ومع ذلك أنت أصريت أنك تأخذ هذا الرهان، تعاقدت مع مدافع مستوى الفني ممكن في أخذ ورد اللي هو دانكلر، لكن على مستوى القيمة السوقية وعلى مستوى الاسم والتجارب اللي مر فيها هو اسم. أنا أقولك في الظروف الطبيعية أنا شاهدة في أندية الوسط، يعني أندية ما أبغى أسمي أندية باسمها، لكن في أندية الوسط أو أندية توها تصعد، يعني ما أتوقع بنادي زي الأهلي أنه روح يجيب لاعب زي هذا. ثم فجأة يصير عندك تغير، أروح أجيب أليوسكي، لاعب كان الموسم الماضي يلعب أساسي في البريمير ليج مع ليدز، وجيب باولينيو. تحس إنه الموضوع يعني بأمانة أنا كمراقب أحاول أخذ كتسلسل زمني، أحاول أدرس تحركات الإدارة، أشوف في تباين كبير جدا يعني في الأسماء في التوجهات، وممكن تخرج باستنتاج إنه ما كان في فلوس، بعدين في نص الطريق كذا فجأة جاء في فلوس. وهذا لو كان هذا السيناريو صحيح، أنا بالنسبة لي أنا أعتبره تلام إدارة الأهلي فيه أكثر من أنه عذر لهم. لسبب، لو أنا اليوم ما عندي إمكانيات مالية، أكثر شيء أنا لازم أحرص عليه أن يكون عندي مدرب جيد، لأن المدرب الجيد هو اللي حيقدر يطلع لك أفضل أداء ونتائج من لاعبين أقل إمكانية من اللي موجودين عند الأندية اللي في صدارة ترتيب الدوري. ليش لما صار عندي ملاءة مالية ما فكرت فورا في أني أغير هاسي؟ بيقولك البعض صعب أني أغير مدرب والموسم لسه ما بدأ، هخليه يبدأ الموسم، أعطيه مهلة 4-5-6 مباريات، إذا لم يحقق بداية ممتازة خالف مثلا توقعاتنا ما رح يكون المدرب الملائم للأهلي، أنا فورا أكون سريع في مسألة التعديل والتصحيح واختار أن يغير وأجيب مدرب ثاني. وشفنا كيف مثلا أنه الطائي اختلف موسمه لما جاب سيارة، الاتحاد اختلف موسمه لما جاب كونترا، وكثير من الأندية تغير موسمها بسبب هلال دياز ممكن جاء متأخر، بس تتكلم عن الأندية اللي خذت القرار في بداية الموسم. أنت انتظرت إلى الجولة 23 حتى اقتنعت أنه هاسي ليس الرجل المناسب أن يكمل مع الأهلي. ففي عدة ملامات على إدارة الأهلي بعيدا عن موضوع التصريحات والوعود، حتى على مستوى التحركات، يعني أمر غير مقبول أبدا أبدا أنك تبدأ الموسم 6 لاعبين أجانب، ولما تجيك فرصة تصحيح في الشتوية ترجع تكرر نفس الغلط تكمل ب6 لاعبين أجانب. أنا أعتقد أنه هنا وإن حبيتهم على الجانب الشخصي وإن حاولت أنك تجد لهم مبررات، لكن بأمان العمل اللي شفناه إداريا في النادي هذا الموسم يترك عليهم أكثر من علامة استفهام.
طب استعرضك ابو علي اللاعبين الاجانب اللي جمعهم نادي الاهلي، وبيقول لك من تتوقع انه ممكن يكون اسم ترتكز عليه سواء رحل او حتى بقى، ولكن اتكلم عن اللي وقع معه هذه السنه وكنت تتوقع انه المفروض هذا على الاقل يكمل او المفروض انك ترتكز عليه. كانت بالحسن داو في البدايه تقريبا 3 مليون يورو حضر من الدوري التركي، كان اغلى صفقه للنادي الاهلي على مستوى الشتويه في هذه السنه. ثم فيليب برادريتش كان معار السنه الماضيه الى العين السعودي من نادي كالياري. ثم بعد ذلك باولينيو اللي هو اللاعب اللي جلس ثلاث جولات ومشي، اليوسكي من ليدز انتقال حر طبعا هو باولينيو، بالإضافة لكارلوس إدواردو برضو انتقال حر، فيليب كوم فرانكي كوم برضو انتقال حر، دان كلير انتقال حر. تقريبا هذه اللعيبة الأجانب اللي حضرها النادي الأهلي هذا الموسم. في أحد بروفايله كان يلفت قبل ما يجي الأهلي؟
أكيد باولينيو اسم مهم كبير وعنده تجربة جدا ناجحة في الدوري الصيني، وفي ظني أنه لو كمل مع الأهلي كان حيعالج مشكلة اللي هو تعدد حلول التسجيل. لاعب أرقام على مستوى التسجيل في السنوات الأخيرة مع غوانزو كانت جدا ممتازة، وبلا شك أليوسكي أعتقد أنه يمكن واحد من المكاسب اللي خرج فيها الأهلي هذا الموسم. إدواردو طبعا أنا أشوف أنه حل إنقاذ جاء في الفترة الشتوية، وبرادريتش في ظروف طبيعية لو النادي مستقر.
الله يبعلي هذا اللاعب بالتحديد توقعت منه أكثر بكثير من اللي صار.
ما أنا أقول لك لو كانت الظروف طبيعية والنادي يمر بفترة جيدة وعنده توزع يعني مستوى اللاعبين الأجانب عنده نقاط قوة في أكثر من مركز، برادريتش راح يعطيك، لكن لما يكون خط الوسط بالكامل يعاني من كل هذه المشاكل ما أتوقع أن برادريتش اللاعب اللي بيجي يعني يخلق لك حلول متعددة. هو في نهاية الأمر هو لاعب وسط أدوار دفاعية أكثر من هجومية، هو ممرر جيد ولاعب عنده قراءة جيدة للعب، فيحتاج الخط وسط إلى منظومة عشان هو يبرز من خلالها، لكن تتوقع منه أنه هو بيضيف لك الإضافة الكبيرة الوحدة ما أعتقد.
كيف شفت مباراة الاتفاق الأخيرة؟
استمرار للخيبات اللي بأمانة شفناها من الأهلي هذا الموسم. فريق يعاني على الجانب الهجومي، يمكن قلنا الأسبوع الماضي أنه كان تسجيل الأهلي 3 أهداف ضد الاتحاد هو استثناء، لأن الفريق خلال آخر 7 أو 8 مباريات ترى حدف المباراة هدف، هدف واحد وما يسجل غيره يعني. فكانت ذات المشكلة أنه الفريق عنده هذا الكم الكبير، حتى هاسي صرح بعد المباراة وقال أنه كان عندنا أعتقد 16 أو 17 تسديد لكن ما قدرنا نسجل ولا واحد.
والله مع تقديري له يا أبو علي، هاسي إذا كان بيكون بطل في مكان فإنه خلف المايك. أنا على هذه النقطة
والله حتى خلف المايك فيها قولان يا أبو سعود، يعني مدرب يطلع بصرح التصريح اللي صرحه عن دانكلر الأسبوع الماضي، وله تصريح شهير لما كان مع الرائد ضد عقيل بلغيث أعتقد، وله عدة تصريح ضد لاعبيه، حتى والله خلف المايك ما هو ذاك الرجل المميز.
ما كان يبين بأي حال من الأحوال أنه هاسي مدرب تبني عليه مشروع، ولا كان يبين أبدا أنه تأخذ منه نتائج مؤقتة تحسن حالك بالدوري. كل اللي كان حول هاسي سواء في تجربة الرائد أو في التجربة اليوم كانت تدل أنه المفروض أنه ما يطول إلى هذا العهد مع النادي الأهلي.
أنا خليني أرجع للخلف أبو سعود إلى لحظة تعيين هاسي. مثل ما ذكرنا أنه الأهلي الموسم الماضي كان في المركز الثامن، والمركز الثامن ترى ممكن ما يعطيك إيحاء حقيقي عن وضع الفريق الأهلاوي في الموسم الماضي، لأنه إذا أنت بتأخذها كفارق نقاط، الأهلي في الموسم الماضي كان تقريبا 4 أو 5 نقاط عن القادسية اللي هو كان آخر الأندية هبوطا لدوري الدرجة الأولى، فبالتالي كان الفارق قليل ما بين الأهلي وما بين مؤخرة الترتيب. فأنا لم يكون عندي فريق في هذه الوضعية السيئة، وأنا أأتي لك يحاول أن أصحح هذا الوضع، وعندي تجربة سابقة مثل ما ذكرنا، تجربة الاتحاد اللي ظل موسمين تقريبا يعاني في مسألة البقاء، أو أنه في فترات كثيرة يكون قريب من مؤخرة جدول الترتيب. وتكلمنا وقلنا أنه حتى أندية الوسط التقدم اللي قاعدة تحرزه في السنوات الماضية، كل هذا يوحي إلى أنك إذا ما اشتغلت صح تراك لست بمنأى عن أنك تعاني مما عانى منها الاتحاد. وكان تسلسل طبيعي ومنطقي لسوء الموسم الماضي، إذا ما جعلت الموسم الماضي استثناء رجعت بقوة هذا الموسم تراك تكمل في نفس الدوامة، ما لم تأتي بحلول تعالج الوضع معالجة سليمة. إذا أنت بتأخذها بهذا السياق وهذا التسلسل في ظني أنا المنطقي لمرحلة اللي يعاني منها الأهلي، هل هاسي هو المدرب اللي بيطلعك من هالأزمة؟ هل هاسي هو المدرب اللي لو اليوم أنا قلت له معلش فترة ولترى بنلعب 6 جانب وبيمشي باولينو وبنكمل ب5 وبعدين بيجيب واحد زي حمدي النقاز اللي في ظني لا يقدم ولا يؤخر في نادي مثل الأهلي، هل هاسي هو المدرب اللي سيعبر بك هذه الظروف السيئة؟ أنا أشوف لا قياسا بتجربته السابقة على مستوى كرة القدم في بلجيكا وغيرها تجارب الأوروبية، ولا على مستوى 3 سنوات اللي مضاها في الرائد. يعني أنا الأهلي لهم تجربة سابقة بعد رحيل جروس لما فازوا بالدوري موسم 2015-2016، راحوا جابوا جوميز اللي هو اليوم مدرب نادي التعاون، جابوه بعد موسم يعتبر جيد للتعاون، ومع ذلك لم ينجح مع الأهلي وتم إقالته سريعا لأنه في فارق في الضغوطات في 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 التعامل مع اللاعبين فيما يطلب منك في نادي مثل الأهلي قياسا بنادي زي التعاون مع فاق احترامنا وتقديرنا لنادي التعاون. أنا ليش أروح أكرر التجربة؟ على الأقل قوميس ترى عنده نجاح مع التعاون، ما هو النجاح الذي أحرزه هاسي مع 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 الرائد؟ هل إنه مجرد الفريق إنه ما يهبط؟ هل مجرد إن الفريق يلعب كرة قدم جيدة؟ التجارب اللي موجودة عندنا سابقا استقطاب مدربين من أندية في وسط الترتيب ويمسكون أندية متقدمة في غالبها ما ينجح. أنا ليش أحط نفسي في رهان مثل هذا؟ فرص فشلة أكبر من فرص نجاح، واللائمة أكبر أنه ليش يستمر. يعني أنا أقولك قرار تعيينه في البداية أنا أشوف أنه ما وفقت فيه إدارة الأهلي أبدا، ولا كان الرجل المناسب، لكن أرجع وأقولك ممكن يكون العامل المالي هو سبب أن النادي ما عنده ملاءة مالية يجيب مدرب كبير. لكن لو أنا مكان إدارة الأهلي، وأتمنى إن شاء الله أني ما أكون مكانهم لأنه ما في أحد يبغى يعيش الضغوطات اللي هم قاعدين يعيشونها حاليا، رقم واحد بجيب مدرب يشيل الفريق، مدرب يقدر بأقل إمكانيات العناصر أن يصنع منه فريق متماسك. وإذا بنفصل لاحقا حتى في أسلوب هاسي والفلسفة اللي انتهجها هاسي، هي لا تتماشى أبدا مع كونك أنت فريق لديك كل هذه المشاكل الفنية. الرجل يلعب كمان لو أنه متصدر دوري الترتيب،
هذا الصدمة، هذا اللي يفجعك، هذا اللي يكسرك. أنت عليش جالس تضحك؟
السؤال أبو سعود، لماذا هاسي تحديدا؟ لماذا هاسي؟ أنت ليش رحت باتجاه هذا الخيار؟ ليش أروح باتجاه خيار مثل ما ذكرنا فرص فشلة قد تفوق فرص نجاح؟
أمير أبو علي، النقطة اللي ذكرتها أنه ما كانت في قوة مالية ثم انحضرت قوة مالية فصار التحرك في هذا الاتجاه، أنا أميل أنها كانت فكرة كذا، ولكن وش عتبك على هاسي فنيا؟ أتكلم
والله كثير. لكن تحديدا نقطتين. الأولى وهالموضوع يمكن ذكرناه في الحلقة السابقة، اليوم تأخذها من ناحية الأرقام والإحصائيات، هو الثاني بعد الهلال من حيث معدل امتلاك الكرة 55% معدلة في المباراة الواحدة. وانت هنا إذا تتكلم عن معدل، انت ما تتكلم عن مباراة ثنتين ثلاث، معناته انك في 23 جولة انت في الغالب استحواذك فوق 50%، في الغالب انت الطرف المسيطر. ولما يكون معدلك 55 تراك في مباريات ممكن توصل 60-65، في مباريات اقل، فالرينج المعدل حيتراوح في 55. يعني انت اعلى من النصر واعلى من الاتحاد واعلى من الشباب مع شاموسكا اللي نهجه في كثير من الاحيان يتسم بالصبغة الهجومية، وهو ايضا رقم ثاني، هو الثاني بعد الهلال من حيث معدل التمريرات في المباراة الواحدة. هل هذا الأسلوب اللي نقدر نقول عنه هجومي، اللي نقدر نقول عنه في اندفاع كبير جدا، يتماشى مع نوعية العناصر الموجودة عندك؟ هل أقدر اليوم أطلب من خط دفاع الظهير الأيمن، ما بقى واحد ما لعب ظهير أيمن في الأهلي هذا الموسم، بداية من عبد الله حسون، خبراني، الآن مجرشي، وأكثر من اسم يعني لعب في الأهلي كلاعب ظهير أيمن في الفترة هذه. قلب الدفاع دانكر تقريبا هو الثابت والكل معه متغير. هل هذا خط الدفاع الموجود عند اليوم كإمكانيات وعناصر يخدمهم كثيرهم يلعبون متقدمين عن مناطقهم بشكل كبير، مع العلم والملاحظة أن الموسم الماضي كان هو أسوأ موسم لك على مستوى تلقي الأهداف من بداية دوري المحترفين؟ الموسم الماضي كان كارثي الأهلي حرفيا على الجانب الدفاعي. هل من الملائم أن يروح السنة اللي بعدها؟
تذكروا عليك مستقبل وقت الأهلي
توقع 56 أعتقد،
أتوقع 52
فوق 50، يعني رقم جدا جدا مرتفع تلقى الفريق في الموسم الماضي. هل هذا يتماشى مع فكرة اليوم ألعب بشكل مندفع؟ أنا ما أقول أن الكرة الدفاعية هي الحل، لكن الموضوع هو مرتبط بالعناصر، مرتبط بالوضعية اللي أنت فيها. أحيانا أنت أثناء الموسم إن لم تغير المدرب فلتغير الأفكار، وأبرز مثال على ذلك وهو مثال صراحة يستشهد به ويضرب به المثل وضع أبها هذا الموسم. صحيح. بنهاية الجولة السابعة، أنا ليش أرخت الجولة السابعة؟ لأنه في الجولة السابعة الاتفاق خذوا قرارنا خالد العطوي يمشي، كان تقريبا الفريق وقتها مركز ثامن أو تاسع، وأبها كان المركز قبل الأخير.
رب علي ذكر وقتها أنك تقول أبها هابط.
من ذيك اللحظة قرر مدربهم سيفيلا أن يغير طريقة اللعب من رباعي دفاع إلى ثلاثة، ترى ما لعب فيها كل مباريات لاحقة، لكن العدد الأكبر مباريات أبها صار يلعب بنظام ثلاثة مدافعين، وفي الفترة الشتوية غير بعض اللاعبين عشان يتماشون مع الأفكار اللي هو يبغى يلعب فيها، وانطلق أبها انطلاقة مختلفة تماما. فهو نموذج على فريق ليس بالضرورة من تغيير المدرب، قد يأتي التغيير بتغيير الأفكار مع ذات المدرب وذات العناصر. لكن المشكلة عند هاسي نظل، وأنا لما قلت لك إن موضوع المعدل 55 هذا يدلك أنه من بداية الموسم من الجولة الأولى إلى الجولة 23 وهو مصر على ذات الأسلوب أني ألعب كرة قدم هجومية. في نقطة ثانية هي المأخذ بالنسبة لي أنا الأكبر على هاسي، وهو رقم صادم، أنا متأكد أن الهلاويين إذا يسمعوا الآن بينصدمون من هذا الرقم. أسوأ فريق عندنا في الدوري من ناحية أنه يأخذ أفضلية التقدم في نتيجة المباراة، أو أن تكون متعادلة، أو الوضعية الأسوأ أن الفريق الثاني يكون متقدم عليك. أكثر فريق في الدوري نحط في وضعية أن الفريق المنافس يتقدم عليه في النتيجة هو الطائي، 17 مباراة من 23 جولة، عارف الثاني مين؟ الأهلي. 16 مرة من 23 الأهلي كان في وضعية أن الفريق المنافس متقدم عليه في النتيجة. الرقم الأكثر صدمة وين يكمن؟ شفت الطائي هذا 4 مرات رجع وقلب النتيجة وكسب المباراة. الأهلي ولا مرة الأهلي كان متأخر في نتيجة المباراة ورجع وكسبها. من 16 مرة اللي كان متأخر في نتيجة المباراة خسر 8، وأفضل ما فعل أنه رجع وعد النتيجة وانتهت بالتعادل في 8 مرات. المباريات الخمس، وللأسف الأهلي ما فاز إلا في 5 مباريات بس هالموسم، في 4 منها فاز لنا الفريق المقابل ما سجل عليه ولا هدف، وفي مباراة واحدة اللي تقدم ورجع فريق المنافس تعادل ورجع هو سجل هدف الفوز في نهاية المباراة، لكن ولا مرة انحط في موقف انه متأخر في النتيجة ورجع وعاد بالانتصار. هذا وش يدلك؟ يدلك انه ما عندك مدرب يقدر يصحح الوضع داخل المباراة، يقدر لما الفريق يتراجع في النتيجة يلاقي حلول من داخل الفريق او من دكة البدلاء يعدل فيها الوضع ويرجع الفريق مرة ثانية. وهذه واحدة من أكثر المآخذ اللي كانت موجودة على هاسي، أنه تشعر أنه في كثير من الأحيان حتى تصاريحها بعد المباريات حالة إحباط، الرجل لما تجي اللقطة عليه مثلا على دكة البدلاء تحس أن الرجل كذا زي اللي يخيجك إحباط أنت تشوفه، تشعر أنه رجل ما عنده أي حلول قادر يسويها. وأنا في ظني يعني ما نبغى نحط كل اللائمة على هاسي، في جزء كبير من اللائمة ترى تقع على العناصر، بعضهم لأنه هذه إمكانياتهم، وبعضهم في أمان ممكن نفرد يعني مساحة للحديث عن هالموضوع، يعيشون واحد من أسوأ مواسم. لا والله عمر السومة ولا حتى عبد الرحمن غريب، يعني عبد الرحمن غريب لما الأهلي أخذ قرارنا ما يتعاقد مع جناح أيسر وقال هذه مساحة لك، أنا متريد تحيمشي عشان ما يضايقك وانت هتاخذ مساحتك وراحتك تلعب كلاعب جناح أيسر. هل هذا هو الموسم المنتظر من عبد الرحمن غريب؟ أنا في ظني لا. عبد الرحمن غريب كان له موسم أفضل من الموسم الحالي، مع الموسم هذا أعطي مساحة للتألق ويلعب معك واحد زي أليوسكي يعني ساعدك بشكل كبير جدا على مستوى الجناح، لكن مش هذا عبد الرحمن غريب، ولا هذه أفضل نسخة من عبد الباسط هندي اللي شفناه في مواسم ماضية كان عنده كريدت إنه بيكون مدافع مستقبل في الأهلي. أنا أشوف إنه هالموسم واحد من أقل مواسمه مع النادي الأهلي، وقس ذلك على كثير من العناصر. سلمان المؤشر طلع من الموضوع تماما، نوح الموسى الفترات اللي لعب فيها ما أقنع، وأكثر من عنصر كان موجود في الأهلي. فأنا ما أقول يعني هاسي هو يتحمل 100%، الجزء الأكبر يتحمل هاسي، ولكن في ظني أيضا الناس اللي جابت هاسي هي المسؤولة عن الموضوع.
صحيح. أنا بختتم بنقطة واحدة بسيطة بخصوص الضعف العناصري. أتوقع أبو علي الأهلي بكل تشكيلته اليوم على مستوى أدائهم هذا الموسم ما في إلا لاعب واحد ممكن يلعب في أندية توب ليفل في الدوري السعودي، ممكن اليوسكي حتى مع تنازل أو مستوياته هو اللاعب الوحيد اللي ممكن يحطه في أي تشكيلة.
أجانب ومحليين.
أجانب ومحليين.
ولا عبد الرحمن غريب
على هذا الموسم؟ لا طبعا عبد الرحمن غريب هذا الموسم هي أكثر فرصة كان المفروض أنه على الأقل يحط رقم تهديفي يخليه ينافس في المنتخب، لكن أنا ما ودي ألوم عبد الرحمن بشكل أكبر.
سجل 3 أهداف في الدوري.
3 أهداف 23 مباراة، رقم جدا ضعيف، وخصوصا أنه في بعض الأوقات كان عبد الرحمن يعني أذكر من فرصة الشباب اللي فتح للمرمى وحطها في رجل فوزي قني، وفي كذا لقطة تحس أن عبد الرحمن يحتاج الكثير من العمل على مستوى الإنهاء. هو لاعب يعني بالنسبة لي أنا ممكن آخر موهوب محلي يعني تتأمل له أنه يمسك أساسي في المنتخب، ولكن مع ذلك الموسم هذا طبعا بس خالد غنام إلى ما بعد ثبت موسم أساسي، يعني ممكن خالد في الدربل عنده غير طبيعي صراحة، أو حتى الإمكانيات المهارية عنده عالية. لكن برجع للنادي الأهلي، مباراة الاتفاق الماضية يعني لو جيت قبل ما تبدأ المباراة وقلت لك أبو علي في هدف تسجل للأهلي، من تتوقع صانعه ومن تتوقع اللي سجله؟
المنطقي اليوسكي.
اليوسكي صانع.
يصنع اليوسكي ولأنها ممكن توارتو عمر السوم.
خلنا نوقف عند دول. تخيل أنه طوال الشوط الأول كل اللعب في مباراة الاتفاق كان يبنى على أن الكرة توجه إلى مجرشي، والميلان كل ميلان يميل على الطرف الأيمن. لك تتخيل شوط كامل يا أبو علي اليوسكي لمس الكرة مرة واحدة بس.
يا ساتر.
طبعا هذا ما هو اجتهادا من لعيبة ولا أنه اليوسكي ما كان يطلب كرة، هذا توجه مدرب، إما أنه كان قارئ أن الطرف الأيسر للاتفاق يحتاج لك تهاجمة، فكان كل الحمل مبني على مجرشي وكل اللعب يبني على مجرشي، وبعد ذلك تتحول الكرة بشكل خلنا نقول عرضي في الغالب سيء خارج منطقة الجزاء حتى لإدواردو، فكان كل الميل يمين إلى مجرشي. في وقت أنت يا النادي الأهلي أكثر أو أنت يا هاسي أكثر من ساهم لك في الأهداف على مستوى موسم أنت سيء فيه في الأهداف هو اليوسكي، 12 هدف منها 7 أسيست، وأغلبها كان ما بينه وما بين عبد الحق غريب ثنائية، بعد ذلك يدخل على الطرف ويعرضها سواء كان هو داخل منطقة حتى خارج
المنطقة. أكيد بلا شك
لاعب حتى وأنا انخفض مستواه هو ممتاز، ولكن يلمس الكرة مرة واحدة بس هذا يعني إن كنت تكابر كثير على كون إنه هذا الحل بيقدمك إلى خطوات أفضل من حالك الحالي. طبعا جانب المكابرة عند هاسي ممكن نفصل فيه أكثر عشان نبين قديش هو أصلا كان كبير، ولكن حتى في الجانب الآخر لو تكلمنا عن من هو نتوقع اللاعب اللي سجل الهدف هل هو كارلوس إدواردو، لو جيت تشوف الخريطة الحرارية لإدواردو الجزء الأكبر يصل إلى 70% من معدل لمسة للكرة هو في ملعب النادي الأهلي. تشوف إدواردو يرجع إلى أقصى عمق الملعب، أحيانا يأخذ الكرة حتى من السناتر يحاول هو اللي صعدها وهو اللي درجها ويرميها كرة طولية للطرف الأيمن سواء كان إلى عسيري ولا حتى إلى مجرشي، وبعد ذلك هو أقرب راح يروح يسندها وغالبا ما يأخذها طبعا لكمية المجهود اللي يحدث له. طيب هل إدواردو في مرحلة عمرية اليوم تسمح له بهذا النوع من التوظيف، أو هل نادي الأهلي يحتاج إلى إدواردو أنه يقف وخلفه محورين في ثلثه الأول؟ أتكلم هنا عن الكثير من الحالات كان فيليب فرانكي كوم ولا حتى فيليب برادريتش خلف إدواردو، ممكن فيليب كان يطلب منه كثير أنه يزيد داخل المنطقة مع أنه في حالة استلام إدواردو الكرة كان فيليب غالبا في ظهر إدواردو. طيب هنا السؤال، هل إدواردو هذا مكانه. إذا أنت كهاسي تمر في موسم سيء، خسارتك المباراة بتعني أنك بتقرب من المناطق الهبوط بثلاث نقاط. هل الهدف بالنسبة لك سهل لدرجة أنك تستغني عن إدواردو؟ الحال هو بالعكس تماما، لا عسير لعب هداف، ولا عمر الصومة يصنف لعب هداف اليوم كونه يمر بأسوأ مستوياته، ولا حتى عبد الحان غريب. فثلثك الهجومي تقريبا ما فيه لكارلوس إدواردو اللي سجل الهدف أعتقد كان رائع جدا في مباراة الاتحاد. فالتصرف هذا كله ما كان يدليك على أنك أنت واحد من المدربين اللي يفكر بواقعية أو يفكر بحال فريقه أو يتنازل عن الكثير من الأفكار اللي خسرتها كثير هذا الموسم. وش الأفكار اللي تكلمنا عنها؟ لو تتذكر وعلي تكلم عن مباراة الاتحاد والأهلي، لما تطلع بخطوط متقدمة وتحاول أنك تضغط في ملعب الاتحاد عشان تفك الكرة من ملعب الاتحاد، عشان تحاول تصنع خطورة من ملعب الاتحاد وتكشف وتكون أغلب حالات مدافعينك واحد على واحد في 35 متر 40 متر فاضية في ملعبك، هذا فيه جزء كبير من المكابرة على الأخطاء. فهو كابر كثير على حلول الهجومية اللي المفروض أنها توظف بشكل أفضل، سواء اليوسكي كلاعب دائما على الطرف الأيسر يقدر يصنع خطورة، أو حتى كارلوس إدواردو كلاعب المفروض أنك تعطيه كل الوقت أنه يكيف نفسه متى يدخل منطقة، ما هو اللي يطلع ويسحب الكرة أو يستلم الكرة من سنة الملعب علشان يبنيها بالشكل الكويس، وتكتشف أنك عندك لاعبين غيره بدون أي فائدة أو قيمة له هو فيليب أو حتى فرانكي كوم. فكانت قراءة غريبة جدا من بسن كاسي، ضرب أهم لاعبين المفروض أنهم ينقذونه على مستوى هالمباراة. يعني تحس أنه في عقل هاسي فكرتين متناقضة وفي نفس الوقت جالسة تطبق. يعني أكاد أجزم أنه أسوأ خط دفاع في حالة الواحد على واحد هو النادي الأهلي،
وأكثر ناس ينحطون في موقف واحد ضد واحد
بشكل كل مباراة تشوف واحد على واحد. الغريب وعلينا أحيانا في مباريات يعني حتى الأندية اللي دفاعها كويس تخاف كثير من فيها، يعني مثل مباراة الاتحاد رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله أي لاعب فيهم بيكون عنده حالة الأسيست أو واحد منهم عنده حالة الإنهاء أو واحد على واحد إلا ما يكون أعلى من المدافع. فإنك تحط مدافعين كلهم في حالة الواحد على واحد وغالبا 40 متر في ظهرك فاضية وانت تعاني عناصرين، هنا في فكرتين متناقضة. أنت لا حالك كويس علشان تصعد بكل هالخطوط، ولا حالك على المستوى العناصري يساعدك أنك تواجه هذا النوع من القوة. ومع ذلك كان هاسي صراحة رجل يكابر كثير، وحاول استذكر برقم إلى درجة لها إيش هو يكابر، هو واحد من الأرقام اللي أنا ودي عنون له كذا في أي واحد ممكن يقول أنه هاسي نجح في إدارة مباراة الأهلي والاتحاد بكونه سجل 3 أهداف. تكلمنا كثير عنها، ولكن تذكر دائما أن 7 تسديدات اللي سددها لعيبة الاتحاد في مرمى الأهلي من مجمل المباراة، 7 تسديدات كلها كانت للاعب حر، لأن الدنيا وراء كانت مفتوحة، لأن الدنيا وراء كانت مساحات خالية ولعيبة فنانين فأكيد أنهم يوصلون إلى مرماك. لكن ما في يعني عشان أعنونها أكثر، لو جيت برضو تضيف لها مباراة الشباب كونها مباراتين وراء بعض، جت مباراة الشباب في الكاس وبعد ذلك مباراة الاتحاد، المجمل هو 12 تسديدة تعرض لها مرمى النادي الأهلي، 10 منها اللي سدد الكرة هو لاعب حر. فأكيد أنه هاسي يعرف هذا الشيء
بلا شك،
وأكيد أنه كابر.
شوف خلينا نلتقي نقطة إدواردو وأربطها بما حدث على مستوى تعاقدات الأهلي هذا الموسم. في بداية الموسم الأهلي كان عنده فجسة لاعب من أميز اللاعبين كلاعب 6، يعني لاعب وسط مدافع، ورحت تعاقدت مع برادريتش. في ظني كان من الممكن الأهلي يكمل بالاثنين مع بعض، فجسة يكون دفاعي أكثر وبرادريتش يكون لاعب 8 أو لاعب بوكس تو بوكس وعنده حلول على مستوى تقدم للأمام. لكن إدارة الأهلي رأت أن الفريق لا يحتاج إلى لاعب محور دفاعي، وحنا نحتاج إلى لاعب 8 بإسهامات هجومية، ولذلك الفريق راح تعاقد مع لاعب زي باولينيو. في الفترة الشتوية بعد ما مشى باولينيو بغرابة الفريق راح جاب لاعب وسط خصائصه دفاعية تماما اللي هو كوم، ولم يجلب لاعب ثاني عنده على مستوى خلينا نقول خلاق على مستوى خط الوسط، يعني ستايل سلمان الفرج ستايل بانيقا حتى لو كان بجودة أقل. يعني مثلا اليوم مثلا زي الفارو ميدران في التعاون هو نفس البروفايل بس بإمكانيات أقل لكنه يخدم ذات الفكرة. يعني حتى اليوم على مستوى مثلا برونو هنريكي في الاتحاد ممكن مستوى أقل من لاعب عظيم زي بانيقا لكنه يخدم ذات الفكرة. أنت رحت تعاقدت مع لاعب 6 لاعب دفاعي بحت صريح، وصرت تطلب من إدواردو أن يقوم بما لا ينبغي أن يقوم به، أن يحاول يبني لك لعب من الخلف،
ويكون فيليب هو اللي يسوي إدواردو اللي ما عمره صار في حد.
لو ترجع تشوف مباراة الاتحاد وإذا ما عندك قدر أنك تشوف المباراة 90 دقيقة، افتح أي موقع يوفرك الخريطة الحرارية لتحركات إدواردو في المباراة، بتلاقي أن لعب الشوط الأول ناحية اليسار لعب طرف يسار، الشوط الأول لعب أكثر لكونه لعب طرف يمين. معناته أنت في كل المرات اللي وظفت فيها يا هاسي إدواردو كنت وظفها أي شيء غير إدواردو اللي حنا نعرفه، يا منك تطلع على الأطراف، يا منك ترجع للخلف تخليه يبني لعب، والمكان اللي المفروض أن إدواردو يتواجد فيه اللي هو قوة إدواردو خطورة إدواردو كلاعب في ظهر المهاجم قريب من المهاجم يلعب معاه الوانتو، المهاجم ممكن يقطع القائم الأول إدواردو يروح القائم الثاني أو العكس، تميزه في الكرات العرضية اللي يقدر يكمل فيها. أنت ولا مرة شعر أنك قاعد تستفيد من إدواردو في المكان والموقع المعتاد واللي يقدر يعطيك أكبر تأثير ممكن. بدليل ممكن أبرز مثال على ذلك الهدف اللي سجله ضد الاتحاد وهدف اللي سجله ضد الفتح كله بذات السيناريو. قوة إدواردو دائما أنه يدخل ويزيد داخل منطقة الجزاء، فأنت ما نجحت أنك توظفه لأنه على مستوى خياراتك اللاعبين الأجانب ما كنت تروح للمراكز والاحتياجات اللي موجودة عندك. ممكن تكون على مرحلة هاسي يعني انتهت والأهل الآن يفكر في القادم، وهذا ما يطرح ثلاث تساؤلات مهمة جدا من هنا إلى نهاية الموسم. الأول، هل سيبولوي هو المدرب المناسب للأهلي للفترة القادمة؟ هل الأهلي سيبقى ولا فعلا شبح الهبوط فعلا يعني يهدد الأهلي؟ والسؤال الأهم من ذلك، هل إدارة ماجد النفيعي تستحق موسم آخر تعطى فيه الفرصة بعد اللي شفناها الموسم؟ خلينا نأخذها سؤال ونبدأ مع سيبولوي. تشوف أنه هو المدرب المناسب للوضعية اللي موجود فيها الأهلي حاليا ولا كان المفروض يروحون باتجاه خيار آخر؟
أنا كل أرقامه محبطة بتجربته الأولى خارج المكسيك،
هذه أكثر حاجة تخوف. وفي نمط يقول لك أنه لما أنت تكون تعاني خلينا نجيب مدرب عنده تجربة وعنده خبرة. الأهلي نفسه فعل يعني لجأ لهذا الحل الموسم الماضي لما جاب ريجي كامب على نهاية الموسم، وأعتقد أنه ريجي كامب إلى حد ما وفق أنه يمشي الأمور على نهاية الموسم. صح ما كانت ذيك النتائج المبهرة لكن مشت الأمور يعني على نهاية الموسم. تلحظ اليوم مثلا أنه الفتح لما شعر أنه في أزمة راح جاب مدرب عنده تجربة في الدوري مثل دونيس. الاتفاق لما شعر أنه في أزمة راح جاب كارتيرون اللي كانت عنده تجربة سابقة في التعاون. ومعظم الأندية تلجأ لذات الحل حتى الطائي مع سيارة وأكثر من نادي.
ولا أعتقد أنها صعبة بالي، ما أعتقد أنك تجيب مدرب جيد متاح لك اليوم. يعني مثلا على مثل ما قلت الاتفاقنا خصمك اليوم جاب كارتيرون اللي هو قدم افضل خط دفاع للتعاون السنه الماضيه وكان افضل خط دفاع في الدوري من الزمالك، فما هو صعب ابدا انك تجيب واحد تجربته واضحه في الدوري ويقدر يضيف لك. ما اتوقع انه شيء
هو هذا السؤال، هل التوقيت والظرف ملائم ان يجيب مدرب عمره 56 سنه ما عنده اي تجربه في المنطقه اطلاقا؟ يعني في البعض يقول لك يا اخي انتم تبالغون مره في فكره انه مدرب ما عنده تجربه في المنطقه، لكن أنت عندك ضغط مباريات. صحيح راح يكون عندنا فترة توقف للمنتخب ثم فترة توقف أخرى بسبب مشاركة في دوري أبطال آسيا، فممكن تعطي المدرب فرصة أن يتعرف على الفريق وحتى يلعب مباريات ودية وما إلى ذلك، لكن أنت تحتاج إلى أنك المباراة الجاية تكسب، تحتاج إلى أنك سريعا تخرج من الدوامة، لأن كلما بقيت مهدد تراجعت في جدول الترتيب حالة الإحباط ستزيد، حالة الشك ستزيد. وانت تلاحظ اليوم انه انتصارين ثلاثه ممكن ترفعك في جدول الترتيب، على الاقل تخفف الضغوطات عنك. صح ما راح تجعلك في مأمن لكنها على الاقل من جانب الضغوطات من جانب الحديث الاعلامي يعني انك انت مهدد وما الى ذلك ستزيد الضغط على نفسك. وانا اشوف انه مجددا الاهلي يقامر كما فعل مع هاسي، اني انا بوضعيه انا ما عندي افضل سكواد، فالمفروض نجي مدرب يرتقي بالفريق. رحت يعني قامرت وغامرت في نفس الوقت وجبت مدرب زي هاسي ممكن ينجح ممكن لا. أنا فعلت الآن ذات الأمر مع سيبولي، مع أنه نقولك هذه ليست قاعدة. كونترا لما جاء الاتحاد توقع الكل كان يقول أنه مش أفضل خيار الاتحاد، لكن أبهرنا لاحقا مع الاتحاد وقد يبهرنا سيبولي. لكن المنطق إذا أنت بتروح باتجاه خيار آمن ما أشوف بأمان أنه هو المدرب اللي كان المفروض الأهلي يتعاقد معه. السؤال الثاني، الأهلي يهبط ولا هي مجرد أزمة مبارتين ثلاث هيعديها الفريق؟
والله أبو علي شوف، المفروض الهدف، أنا ما أقول إنه يعني شيء بس لمجرد التحسين أو يعني لمجرد إنك المفروض إنك تحسن نتائجك، ولا أقول شيء لمجرد المبالغة. لا، الأهلي المفروض يكون هدفه اليوم أن لا يهبط. الأهلي اليوم فريق بدون أي أساس فني، ما عنده أي عناصر تعطيه خلنا نقول البعد أو حتى الاستمرارية والتأثير. الأغلب عناصرية في نادي الأهلي منهار، وبين الهبوط ثلاث نقاط في وقت اللي أصلاً يعني ما في أحد تجزم أنه هابط للحزم. صحيح. الباطن حالة سيء ولكن ما تقدر تجزم أنه هو اللي هابط أو بيهبط. فعندك من مؤخرة الترتيب الحزم، بعد ذلك الاتفاق اللي هو، أو عفوا الحزم، بعد ذلك الباطن، بعد ذلك الاتفاق اللي هو انتصر عليك خذ منك 3 نقاط، ثم الفيصلي، التعاون، الأهلي. خليني بوقف عند الأهلي، التعاون، الفيصلي. أعتقد الأهلي ما هو أفضل من التعاون الفيصلي على مستوى السكواد.
الفيصلي سيء جدا الفترة الأخيرة.
صحيح، ولكن على الأقل تقدر تجزم وش التشكيلة اللي بينزل بها. أوكي دخلوا عليه 3 مدربين في سنة واحدة، بس في بعض التفاصيل ثابتة، سواء أنت فريس الله يعطيني اسمه
إسماعيل سلفا،
إسماعيل سلفا أعتقد إسماعيل سلفا في المحور، وحتى لا اللي
إيغور روسي،
ولا حتى إيغور، في لاعب أنا أحبه كثير بس نسيت اسمه،
غيليرمي
مشي معلش، لا اللي هو الكابتن في وسط الملعب،
إيغور أو مش إيغور روسي،
هشام فايق يعني شفت لو يجي هشام فايق النادي الأهلي والله العظيم يكلم،
هذه نقطة
والله يكلم محاور كلهم
بالزاي، هذه نقطة تكلمت عنها أحيانا أنت ما تقدر تجيب كواليتي عالي، لكن تجيب لاعب ملائم للخصائص اللي أنت تحتاجها. يعني هو ومدران وأكثر من لاعب هم يلائمون فكرة، لما يكون عندك لاعب بخصائص دفاعية على مستوى خط الوسط تحتاج لاعب ثاني معه خلاق، أنا لما يكون عندي برادريتش روح أجيب كوم ليش؟
صحيح،
لماذا؟
مع العلم بوعلين
ومفروض نعوض باولينيو، يعني لاحظ الفارق يعني ما بين باولينيو وما بينكم.
طبعا اللي أنا عارفه زين أنه هاسي كان يطالب ويقول ما تعدد الفترة الشتوية لو يكون عندي قبل أي شيء محور ستة، هذا خياره، ومع الأسف أنه خلينا نقول كان واضح أنه هذا الخيار سيفشل. ولكن أنا برجع نقطتي الأولى وبعدين اللي بسألك فيها، لو جينا نأخذ آخر الترتيب في الدوري تجي تشوف الحزم والباطن حالهم إلى حد ما أوكي الفارق نقطة الباطن، لكن حتى فنيا أعتقد الباطن يعاني كثير، هذا من أقل المواسمة. الاتفاق أخذ من الأهلي 3 نقاط، بيحضر له مدرب مرعب جدا على نقطتين، كسب غرف الملابس مرعب جدا كارتينون في هذا الجانب، بالإضافة لقدرته في التنظيم الدفاعي. بعد ذلك يأتي الفيصلي، التعاون، الأهلي، وفوقهم الطائي فقط بنقطة واحدة على ما أعتقد. فلو جيت تشوف تقارن، الأهلي مهدد وبقوة رقميا عناصريا، ويحتاج إلى الكثير من العمل علشان يكون هدفه أن يبقى. أنا ما أطالب الأهلي في هذا الموسم أكثر من أنه يبقى صراحة على هذا الحال، لأنه الكثير من الأشياء اللي أو الأفكار اللي أنت تكابر عليها في بالك وارد جدا أن تحدث، لأنه أنت جالس تعاني في كل الخطوط تقريبا. لو جيت تشوف هل الأندية مثل التعاون ما يعاني على مستوى عمقه في الملعب، ولا حتى على مستوى مهاجم توامبا، الفيصلي كذلك ما يعاني كثير من المهاجم على مستوى تفاريس، أو حتى عمقه في الملعب سواء فايق وسلفة، أو حتى يعني خلينا نتذكر مثلا الاتفاق وهي كان عانى عناصريا عنده بعض الخطوط اللي إلى حد ما جيدة، بينما الأهلي ما فيه ولا خط واحد تقدر تقول هذا الخط ما عندي فيه مشكلة خلينا نتجاوزه وندعم الخطوط الثانية. كل خطوطك الدفاعية تعاني، سناترك سيئين، ظهير كريمان إلى حد ما غير مستقر، والكلام هنا ترى ما هو بس على مجرى شيلة، من قبل حمدي النقاز ومن قبل حفلة كانت في الظهير الأيمن، محاورك
الجاهل حسون وخبراني والجميع لعب ظهير أيمن في الأهلي،
كل ظهير أيمن، الأطراف غير هداف، رأس الحربة عندك مبتعد تماما عن كونه لاعب هداف ولا له بديل، فأنت أكثرهم معاناة عناصريا. شيل سالفة الشعارات، لا كفريق أنت أكثرهم اللي يعاني، فهل هو مهدد؟ مهدد وبشدة.
طيب خلينا
وعلى فكرة جدولته الجاية ما هي سهلة.
صحيح،
أبدا ما هي
أكثر
سهلة.
من نادي من الأندية اللي في مؤخرة الترتيب أعتقد بيواجهون الأندية الكبرى خلال الفترة القادمة. إذا بنأخذها كأداء فني آخر 5 مباريات تقريبا، أعتقد أنه الفيصلي والاتفاق لا يقلون سواء عن الأهلي، لكن ممكن يخدم الاتفاق أنه الآن في عملية تغيير مدرب، ومدرب عليه تطلعات كبيرة جدا اللي هو كارتيرون،
وفاز على الأهلي
وهذا يعني يخدم حتى على مستوى المواجهات المباشرة. لكن بالنسبة للفيصلي حتى بعد عملية تغيير المدرب لا يزال الفريق، يعني ممكن المباراة الأخيرة مع الحزم الجميع فاز على الحزم هذا الموسم فما يقاس عليها، لكن من الممكن أنه الفيصلي ترى عنده نقطة مهمة جدا، بقدر ما أنت تعتقد أن فترة التوقف هي مهمة ومفيدة للنادي، بقدر ما أن مشاركة الفيصلي والتعاون في دوري أبطال آسيا في ظني راح تخدمهم لسبب
تخدمهم لسبب
أنه أنت تطلع من الضغوطات. أنت اليوم عليك ضغوطات أنه أنت في مؤخرة جدول الترتيب ومهدد بالهبوط وما إلى ذلك، تقدر ترى تأخذ مباريات دوري أبطال آسيا. هالكلام ترى مش كلامي أنا، هالكلام كلام دونيس العام الماضي لما كان مدرب الوحدة قال إنه ضرنا كثيرا إن خرجنا في مباراة الملحق وما لعبنا في دوري أبطال آسيا. كنا حنتعامل مع دوري أبطال آسيا للخروج من الضغوط، نجرب أفكار جديدة، الفريق يتحسن ونرجع بعد ذلك للدوري بشكل قوي، لكن لما خرجنا من المباراة الملحق ضرنا موضوع كثيرا على مستوى ما لعبنا في دوري أبطال آسيا. فنشوف إنه هالنقطة فيها جانب إرهاق صحيح والأهلي بيرتاح، لكن فيها جانب إنه التعاون والفيصلي لما تروح تلعب في بطولة أنت ما أنت مهدد فيها بالهبوط، حتى لو أخذت المركز الأخير في المجموعة ما راح يضرك، تطلع شوي من الضغوطات الموجودة عندك، الفريق يتحسن، يصير عنده فرصة أنه يلعب عدد من المباريات متتالي، يأخذون اللعيبة لأنه كل الفريقين غير أكثر من عنصر أجنبي فترة انتقالات الشتوية. فأنا أتوقع أنه بعد دوري أبطال آسيا ممكن يرجعون بشكل أقوى. المشكلة اللي عند الأهلي في ظني أنه الفريق في مرحلة حساسة جدا من الموسم باستثناء إدواردو، ما راح جاب لك لاعبين عندهم دي ان اي اللعب تحت الضغوط، يعني مع فاق الاحترام لاعب زي ايمن يحيى ولاعب زي عبد الله المقرن، انا ما انتظر مني يشيلني وانا في وضعيه سيئه، ما انتظر مني ان يقدم لي الاضافه الحقيقيه لما انا اكون قاعد اعاني، احتاج الى لاعبين. يعني شوف اليوم كيف ادواردو مثلا فرق مع الاهلي نوعا ما يعني في الفتره الماضيه، لانه لاعب معتاد على انه يلعب في نادي جماهيري وعليه ضغوطات، معتاد انه يلعب في مثل هالاجواء يعني اللي من الممكن تصعب الموضوع على اي لاعب. الاهلي بيسوي عدم تعاقده مع جناح ايمن، صار يعتمد كثيرا على هيثم عسيري، تكلم عن عبد الرحمن غريب في الجانب الاخر، تتكلم على الاقل نصف الفريق اللي قاعد يلعب بشكل اساسي مع عبد الباسط هندي وعلي مجرشي اللي جاك بعد نصف موسم مع الشباب في فترات السابقه كان يلعب مع الفيصلي، انت ما عندك عناصر عندها القدرة على أنها تلعب تحت الضغوط مثل اللي موجود اليوم مثلا في أندية زي الهلال زي النصر، وأنت بيكون عليك ضغط أكبر، ضغط عليك في الأهلي بيكون أكبر من الضغط الموجود في التعاون أو الاتفاق أو في أي نادي آخر. لكن على الرغم من ذلك كله ما أعتقد أن الأهلي سيهبط نهاية الموسم،
أتمنى والله،
لأنه عنده يعني خلفه مدرج عظيم جدا، وأعتقد أنه إدارة الأهلي ولاعبي الأهلي سيستشعرون مسؤولية أنه لا يليق بنادي الأهلي أن يكون فيها في هذا المكان. هي أزمة ونتمنى أنها تمر كما مرت الأزمة على الاتحاد، واليوم الاتحاد في وضعية مختلفة
تماما. إن مرت وعلي متى تتوقع أو كم من الوقت تتوقع أن الأهلي بياخذ على ما يتحسن ويرجع للتوب فور؟
ممكن موسم أو موسمين، شريطة أن يقلل قدر المستطاع من التغيير الإداري والفني. ترى واحدة من أكثر الأشياء اللي ساعدت الاتحاد أنها ثبت على إدارة واحدة، وكاري اللي خذ معهم فترة وبعدين كونتر، يعني عملية تغيير المدربين ما كانت سريعة ومتكررة مثل اللي صار في الأهلي مثلا خلال الفترة الماضية، فيحتاجون يثبتون على إدارة على العناصر. لكن هذا يستبق السؤال الثالث والمهم واللي ممكن نختم فيه يعني حديثنا عن الأهلي، بعد كل ما حدث إدارة الأهلي ظهرت بوعود وقالت كل الموسم الجاي جايينكم، هل فعلا هالإدارة تستحق موسم آخر؟ حتى لو بقي الفريق، لو قلنا أنه بنهاية الموسم أنها ترتيب 10-11 يعني تاسع في هذا النطاق، هل فعلا تستحق موسم آخر بعد اللي شفناه الموسم؟
هو أمانة أبو علي أنا أتفق معك ما قلت إليه أنت لما قلت تغيير الإدارات إلى حد ما بيكون مرهق، ولكن إدارة النادي الأهلي تحديدا طوال 3 سنوات الماضية غالبها ما كانت أفضل من هذا الحال أو ما كانت أفضل من الإدارة الحالية. أتكلم عن إدارة أعتقد الصايغ، بعد ذلك مؤمنة، أو حتى الفترة اللي قبلهم لما حضرت الإدارات اللي كانت مكلفة مؤقتة وبعد ذلك رحلت. أغلب الإدارات اللي كانت في النادي الأهلي من بعد 2016 ما كانت ثابتة ولا كان عملها واضح ولا كانت حتى عندها بعد أنها تستمر لوقت أطول. اللي أعتقد أن اليوم حادث في النادي الأهلي أو صاير في النادي الأهلي أنه الكثير من الأهلاوية تجرع مرارة أنه هذا البيت يفرغ في الفترة الماضية، فلما يجي واحد مثل ماجد النفيعي على الأقل عنده ارتباط مع الفريق ممكن يكون عليه الصبر أكثر. أعتقد أنهم وقعوا في الكثير من الأخطاء الإدارة سواء على مستوى الاختيارات الفنية، مستوى اختيار هاسي، مستوى اختيارات اللعيبة الأجانب، ومستوى الوعود اللي حدث في فترة الصيف أو حتى في التصريح سنوبر العالم في الشتوية. هذا النوع من التصريح لما أنا رفع سقف الطموح اللي ما كان حتى مقارب أبدا للواقع. الواقع بيكون صعب جدا لو الأهلي ما ضمن البقاء إلا في آخر جولة، والأمانة الجدول متعب جدا للأهلي سواء على مستوى المواجهات المباشرة مع الشباب بعد ذلك أو قبلها مع الهلال. هذه المباريات بأندية تحاول أنها تأخذ الدوري وفي حال فني أفضل منك بكثير، فطبيعي أنها بتكون لها خلنا نقول الترشيحات والأفضلية. أنا لو في شيء بيحبطني أبو علي هو السؤال اللي أنا سألتك إياه، إنه هل متوقع أن الأهلي يتعدى الحالة على العهد القريب. أنا أتصور إذا كان الأهلي بيكون أفضل حال وماشي بأفضل شكل ويقدم أحسن الاختيارات، فأنا بيحتاج على الأقل سنتين علشان يملأ العمق الفارغ جدا في هذا الفريق. الفريق ما عنده أي دكة، ما عنده أي خيارات ثانية، وعنده عدد من اللعيبة اللي أكيد سيرحلون، عند لعيبة في الدكة برضو بيرجعون من إعاراتهم. ومع ذلك أقول لو حدث أنه الأهلي صار بخارطة طريق ناجحة يحاولنا يدعم فيها فريقه ويثبت على مدرب كويس، فبيحتاج في ظني أنا سنتين هذا أقل شيء.
مع نفس الإدارة؟
مع نفس الإدارة أو حتى مع تغيير الإدارة. لو مشى الأهلي بطريق كويس ما أتوقع أنه بيقل الأمر عن سنتين. هذا أمر لما أنا محبط، ولكن كل المؤشرات على العناصر اللي يمتلكها الأهلي تشير لذلك.
أنا أعتقد أنه المتوقع والمأمول من الأهلي هذا الموسم ومن إدارته كان أكبر بكثير مما شاهدنا، وهذا يقودك إلى أنك تخلص إلى رأي أنه مفروض هالإدارة تمشي طالما لم تحقق الهدف ولم تحسن من وضع الفريق، بل أن وضع الفريق ازداد سوءا على عما كان عليه الموسم الماضي. لكن علينا لا نغفل أنه اليوم الإدارات الموجودة عندنا في ظني أنا أنها نوعين. نوع يعتمد على الموارد اللي قاعدة تجي من وزارة الرياضة ومداخيل النادي ويصرف من خلالها ويتعامل وفقا لهذا الإطار، ونوع لا يقدر يجيب تمويل للنادي إما سواء من مجلس الإدارة نفسه أو من خلال أعضاء شرف مرتبطين بمجلس الإدارة، وبعد ذلك ممكن الفريق على المستوى المالي يقدر أن يصرف أكثر من غيره ويجيب لاعبين أميز، ويؤدي بعد ذلك إلى النتيجة المنطقية وأنت نتائجك ومستوياتك تكون أفضل. إذا توفر للأهلي خيار من هذا النوع يقدر يمول النادي أو إدارة تحصل على تمويل شرفي، بلا شك أنه مفروض أن الإدارة هذه تمشي وتجي إدارة ثانية عندها ملاءة مالية أكبر، لأنه الأهلي أزمته جزء كبير من هذا الموسم هي أزمة مالية، إما مخلفات من إدارات سابقة أو أنه الإدارة ما هي قادرة تضخ أموال في النادي مثل اللي شفناه مثلا. على الأقل نأخذ نموذج الهلال والنصر اللي فيه ضخ مالي كبير موجود عندهم. إذا كان الأهلي بيكمل بهذا الوضع أنه النادي يدار من قبل المداخيل اللي قاعدة تجي من وزارة الرياضة والرعايات وعقد الرعاية اللي راح يكون في الموسم الجاي فقط، أنا أشوف أنه التغيير ممكن يضر بالأهلي، لأنه بيرجعك في نفس الدوامة. الأهلي لو ترجع من 2015-2016 إلى اليوم كم مجلس إدارة مر عليه؟
في الموسم أحيانا ثلاث رؤساء.
فعملية دوامة التغيير هذه هي تهدم أي فرصة لأن الفريق يبنى، تهدم أي فرصة لأن الفريق يبني السنة هذه على ما تم إنجازه في الموسم الماضي، لأنه تجي إدارة وتغير، تحاول أن تغير كل شيء ويظل الفريق يدور في نفس الدوامة. وممكن تكلمنا عن نموذج الاتحاد، تكلمنا عن نموذج حتى نموذج الشباب مع الأستاذ خالد البلطان اللي جاء في أول موسم، وبعد ذلك الفريق الموسم الماضي نافس على الدوري والسنة هذه لا يزال موجود في المنافسة. تحتاج وقت، تحتاج أنك تبني موسم وراء موسم. هذا اللي يخليك تقول إنه ممكن إدارة تستاهل أنها تأخذ فرصة موسم ثاني، ولكن شريطة أن الفريق في الموسم القادم يبنى حول مدرب قدير وكفء يكون هو المسؤول الأول عن معظم الأمور اللي تخص النادي، ليس سرا وفي حديث كبيرة جدا تلقي باللائم على موسى المحياني أنه هو المتحكم في الأهلي، وأنا ما أنفي هالكلام ولا أثبته، لكن عشان تطلع من هالدائرة جيب مدرب بيده السلطة، بيده وعطى الصلاحية. وهنا أنت لازم تروح لمدرب حتى لو اضطرك أنك تضع جزء كبير من ميزانيتك بيده، لأنه طلع أخبار في فترة ماضية الأهلي قاعد يتفاوض مع جيسوس. أنا أبني مشروعي على مدرب بقيمة جيسوس، أبني مشروعي على مدرب بقيمة روي فيتوريا، أبني مشروعي على مدرب مثلا لو قلنا الآن زي رامون دياز في الهلال، عند الكفاءة أني أقدر أسلمه الخيط والمخيط زي ما يقولون، لاعبين أجانب، هوية فنية وما إلى ذلك بما يتماشى مع الإمكانيات اللي موجودة عندي، وبعد ذلك أبني عليه أعطيه الصلاحية. طبعا هنا يعتمد الموضوع على أن تصل أنت ومدرب إلى نقطة اتفاق، يعني أكيد لو بجي مدرب زي جيسوس أو فيتوريا بيقول كم الميزانية اللي عندك أنا أحتاج أغير. فإذا هو قبل أنه يعمل معاك بالإمكانيات اللي عندك وصار متفهم الوضع اللي موجود عندك ما في مشكلة، لكن الأكيد لابد أن يكون المدرب هو نجم المشروع. ما أجي النادي بقيمة النادي الأهلي وأروح أمسك الفريق واحد زي هاسي أو أي مدرب آخر من أندية من وسط الترتيب، أو يجيني مدرب من برا ما عنده خبرات ولا تجارب كبيرة. أنا إذا بروح أتعاقد، واليوم شفنا حتى الموضوع في النصر مدربين زي روسو ومانو مينيز مع النصر إن عنده زاد بشري يحلم فيه أي نادي، لابد أن يكون المدرب هو رأس المشروع.
صحيح،
كما هو الحال اليوم مع دياز، ما حد يقدر يقول كلمة عن دياز، نجاحات دياز. حتى جارديم اللي ما نجح مع الهلال وإن كان فاز مع الفريق بدوري أبطال آسيا هو إنجاز مهم وكبير جدا، لكن ما حد يقدر يقول كلمة عن جارديم لحظة تعيينه كسي في وإنجازات وقيمة تدريبية. ففي ظني إذا الإدارة بتكمل موسم آخر لابد أنها تفكر من الآن في مدرب يكون هو نجم المشروع وقائد المشروع، وتوكل إليه معظم الصلاحيات، وتوكل إليه معظم المهام اللي موجودة في النادي. هالموضوع راح يخرج الإدارة حتى من حرج وفكرة أنه الإدارة ومدري مين يتحكم، مدري مين يتدخل في عمل المدرب وما إلى ذلك. معني أنا استبعد صراحة أنه أي مدرب محترم في العالم حيقبل أن أحد يتدخل في عمله. وحتى هاس لو كنا بنتقده في كثير من الأحيان، مهنة المدرب ترى أي مدرب ما يقبل إنما يكون هو صاحب الصلاحية. إذا فقدت منك الصلاحية أنت مش مدرب، أنت مجرد واحد وقف على البنش بس. حتى لو شعرت أنه هذا المدرب ضعيف شخصية، حتى لو شعرت أنه هذا المدرب فيه وما فيه وما فيه، أنا المنطق يقول مهنة التدريب من الصعب مدرب يقبل على نفسه واحد يتدخل معه. لكن عشان تخرج من هذا الحرج وعلشان تبني فريق قوي للموسم القادم، تحتاج إلى اسم كبير وثقيل ومؤثر على مستوى دكة البدلاء، هو اللي يقود لك هذا المشروع، هو اللي تبني عليه خططك للموسم القادم.
ما تخافوا علي من تجربة بيلتش مع الاتحاد؟
ما هو بيلتش يعطي فرصة أساساً. دياز وبيلتش جو لفترات قصيرة جداً.
17 مباراة أعتقد جلس.
ما أخذ الفريق من بداية الموسم. هو أخذ الفريق من بداية الموسم وأعد واختار اللاعبين الأجانب وحضر الفريق في موسم الإعداد. أنا هنا أقدر أقول لك إنه يعني مثلاً زي رامون دياز بداية ما كانت مشجعة مع الاتحاد في ذلك الموسم، أعتقد الجولة الثالثة والرابعة تم اعتقالته من تدريب الاتحاد. هي ممكن تكون سلاح ذو حدين، لكن على الأقل النموذج اللي أنت اختبرته وجربته هذا الموسم اللي هو مدرب تشعر أنه أقل من إمكانيات الفريق ما نجح مع الأهلي. ولذلك أنا أكثر ميلة لأنه أنت تروح تجيب مدرب، أنت لما يكون عندك فريق جيد مثلا زي الشباب الموسم الماضي، فريق وصل إلى الجولة الأخيرة هو يعني ثاني الترتيب، وفي فترات كثيرة كان ممكن عنده حظوظ كبرى أن يكسب الدوري. ممكن لولا المباراة اللي طرد بانيجا يعني قلب موازينها بشكل كبير، الشباب كان مرشح أن يكسب الدوري. لما أروح أجيب مدرب زي شاموسكا، أنا أساساً عندي فريق، عندي عناصر، عندي وأدعم الفريق في الفترة فترة التعاقدات الصيفية بعناصر على قد الإمكانيات والفلوس اللي موجودة عندي. ومع ذلك شوف شاموسكا قادر أن يقود الفريق لنجاح. طبعاً أكيد الضغوطات في الشباب أقل، لكن تكلم عن فكرة أنه أنت أساساً عندك فريق، فممكن لو تجيب مدرب أقل إمكانيات ينجح. أنت الأهلي لك تجربة سابقة مع جوميز ما نجحت لما جبتها من التعاون، وما صبروا عليه لاويين كثير من الحلو في فترة مبكرة. فأنا أكثر ميلة مع أنه أنت تروح تجيب مدرب اسم كبير، حتى لو اضطرت أنك تضع جزء كبير من ميزانيتك التعاقد مع هذا المدرب، لأنه الفريق بهذه الحال وكثير من اللاعبين الشبان اللي موجودين، هيثم عسيري، تتكلم عن عبد الرحمن غريب، عبد الباسط، مجرشي، زياد الجهني كان موجود في فترة سابقة، عبد الله المقرن، وأكثر من اسم. أنت تحتاج إلى مدرب خبير وذو تجربة عشان يقدر يطلع لك من العناصر أفضل النتائج الممكنة.
رب علي ما في شيء محبط وانت تستذكر اللعيبة المحليين في الأهلي، إلا أني كنت أتذكر في 2017 أني أقول الهلال والأهلي هم أفضل عناصر محلية في البلد، وتتذكر الأهلي كان عنده زاد بشري على مستوى اللعيبة المحليين ما شاء الله مالي كل خطوط الملعب، ما في أي مركز على مستوى اللاعب المحلي تقول الأهلي وهذا عنده نقص، سواء على مستوى الأجنحة، على مستوى خط الوسط وعمق خط الوسط، على مستوى السناتر، على مستوى الأظهرة. الأهلي ما كان عنده هذا الجانب من المعاناة، وكان بأربعة جانب فريق ثقيل جدا وعنده دكة مرعبة، وهو ما عنده الأربعة جانب، وكان تغييره كله يصب في الأجانب. لكن اليوم الشح مرعب صراحة، يعني الشح يخليك تقول أي لاعب محلي فيه خصال ممكن ينجح الأهلي لازم يتوجه له بشكل مباشر أو حتى أنه ينافس عليه. الأزمة بتكون كبيرة جدا الأهلي بداية الموسم هذا، ألا هو من هو مهاجمك للسنة الجاية؟ عمر السومة بيكون عندك سنتين قادمة مع على مستوى عقد اللي وقعه في يناير 2021، سنتين قادمة أكيد عمر السومة ما هو اللاعب اللي راح تبني عليه مستقبلك القريب، ولا حتى تتأمل أنه يكون هو مهاجمك الأول. تجي هنا في جدرية، طب هل عمر بيرضى أنه بيكون في دكة البدلة ولا لا؟ من هو المهاجم اللي أنت بتحط فيه كل حيلك، لأنك عندك شح عناصري مرعب على مستوى حلولك في تسجيل الأهداف. أطراف الملعب عندك لا تسجل، المهاجم عندك لا يسجل، ما عندك ولا لاعب يقدر خلنا نقول يصنع الخطورة من المواقف المتحركة في خلنا نقول المستوى التهديفي. فأكثر من أمر يخليني يقول مع الأسف أنه حال الأهلي ما هو بس أزمة هبوط، حتى ونبتعد عن الهبوط بيحتاج إلى الكثير من العمل. ممكن يكون خلصنا محور الأهلي
صحيح.
مع ذلك أحس أنه في كلام كثير ما نقال بس الوقت. كلاسيكو أو ديربي ثاني في ظرف 9 أيام، هلال ونصر للمرة الرابعة هذا الموسم، دياز وروسو أعتقد للمرة العاشرة في تاريخهم. دياز ينتصر مرتين متتالية يصبح خلينا نقول مجمل مسيرته أمام روسو، سواء في ديربيات ريفر بليت وبوكا جونيورز وحتى الهلال والنصر، 6 انتصارات مقابل انتصارين لروسو وتعادلين. الأهم من ذلك أنه انتصار رابع للهلال على مستوى المواجهات وبين الهلال والنصر في الديربي، وباكتساح كبير، هي النتيجة الأكبر ممكن من فترة كبيرة. يعني حتى المباراة اللي فاز فيها الهلال 4-1 ما كانت بمثل هذه النتيجة، على الأقل كان فيها هدف واحد لنادي النصر. واللي قبل المباراة كان خلينا نقول هدوء، في وقت المباراة انفجار كبير للهلال، تحس ان الهلال تسيد الملعب حتى على المستوى الجماهيري. والله ابو علي كان في مباراة في المدرج، جمهور الهلال كان ماكل الاخضر واليابس على مستوى التفاعل. وامانة اتذكر انه في رمضان 2019 كنت حاضر في مجلس خاص للاستاذ فهد بن نافل، وكان يتكلم عن وش ممكن نسوي في هذا المدرج، وعندنا شيء اسمه قوة زرقاء. كنت احسن كلام اوكي رئيس جديد وعنده هذا الطموح وسالفة الارتراس اللي صارت ولا حدثت، ولكن لما تشوف درجة الاتقان، يعني المباراة في الملعب كانت 4-0، في المدرجات كانت 10-0، جمهورها كان ماكل كل الصوت كل التأثير، ثقتهم في نفسهم كانت مرعبة صراحة، ما كان عندهم يعني ديربي أو حتى شيء يخسرونه. ولكن عن المباراة كيف شفتها؟
شوف المباراة وإن كانت رابع مباراة ديربي بين الهلال والنصر هذا الموسم، لأنك صراحة ما تمل من مشاهدة مباراة تجمع الهلال بالنصر، لأنه فريقين عندهم إمكانيات ممتازة جدا، عناصر قد تكون هي الأفضل في الدوري مع الاتحاد، فبالتالي ما تمل منك تشوفهم يلعبون حتى لو كان الموضوع كل أسبوع. لكن ما قبل المباراة أعتقد أنه كان في حالة شك تحولت في المباراة إلى حالة إحباط موجودة عند النصر، بالمقابل تشعر الهلال كان يلعب المباراة أكثر ارتياحا. بأمانة أنا صدمني روسو الطريقة اللي بدأ فيها المباراة أمام الهلال، لأنه كرر ذات الخطأ أو المشكلة اللي وقع فيها في مباراة كأس الملك، أن اختار أنه يعطي الهلال الكرة ويدافع في نصف ملعبه، ما يضغط على الهلال ضغط عالي، وهذه بنتكلم عنها. أنا أعتقد أنها ممكن هي خطيئة روسو الكبرى في المباراة. الدقيقة 72، الدقيقة 20 عفوا، عبر الناقل في البث المباشر ظهرت إحصائية استحواذ الهلال 72%، دقيقة 20 والهلال متقدم في نتيجة المباراة. مباراة كأس الملك الشوط الأول الهلال كان استحواذه بنهاية الشوط الأول 73%، معناتها الرقمين زي بعض. أنت لعبت ضد الهلال في الدوري بذات الأسلوب اللي اخترت أنك تلعب فيه في مباراة كأس الملك ولم ينجح، بل أن هنا اللايم على روسو أكبر، لأنه في مباراة كأس الملك أنت ممكن تراهن على أنك دافع وتخطف هدف وبعد ذلك يوصلك إلى الدور نصف النهائي، لكن في مباراة دوري وأنت أكثر احتياجا من الهلال، لأن الهلال لو يكسب مبارياته المؤجلة يصير متقدم على النصر في جدول الترتيب، والنصر لا يحتمل أبدا أي فقدان نقاط إذا كان يطمح إلى أنه يكون منافس للاتحاد من هنا إلى نهاية الدوري، فأنت المنطق يقول أنت أكثر احتياجا للفوز. ومع ذلك أصر روسو مجددا أنه يدخل بأسلوب لعب دفاعي، يسلم الهلال الكرة، يعطيهم حرية كبيرة جدا في أنهم يسيطرون على المباراة، يتبادلون الكرات، يبنون اللعب من الخلف بكل أريحية وسهولة. النقطة اللي تكلمت عنها عن روسو أنه لم بشكل عجيب جدا اختار أنه ما يلعب على الهلال ضغط عالي، اختار أنه يرجع بأبو بكر وتاليسكا إلى تقريبا دائرة تحديدا، ويعطي الهلال حرية كبيرة جدا في عملية بناء اللعب. ليش روسو أخطأ في هالموضوع؟ لأنه لو بتنظر إلى ثلاثي وسط الهلال، بيريرا كاريو وكويار، 2 من الـ3 بيريرا وكاريو هذا مش مكانهم المعتاد. في الظروف الطبيعية كاريو حيكون جناح أيمن، بيريرا حيكون لاعب 10، واللي بيبني لك لاعب من الخلف هم سلمان الفرج مع عبد الله عطيف أو كويار أو محمد كنو أو أي لاعب آخر. في لاعب معتاد أنه يكون يلعب في نصف ملعبك، يعني يلعب وظهره لمرمى الفريق المنافس، يلعب وهو تحت الضغط في عملية ضغط مباشر عليه، ضغط عالي عليه باستمرار، ومع ذلك يعرف مثلا كيف يفتح لنفسه مساحة، كيف يدور، كيف يحافظ على الكرة تحت الضغط. وفي لاعب مع يعني متعود أن يأخذ الكرة في مساحة واسعة مثل كاري، وبعد ذلك يجنح على الطرف ويصنع لك حلول، وذات الأمر ينطبق على بيريرا. إذا تبغى تعطي دليل ملموس على هالموضوع، أكثر لاعب فقد الكرة من الهلال في المباراة عارف مين؟ بيريرا 14 مرة. في كل مرة تقريبا كان يضغط عليه النصر في وسط الملعب بيريرا كان يفقد الكرة، وهو الثاني في المباراة إجمالا بعد أبو بكر. وأبو بكر واحدة من يعني الخصائص السيئة فيه أن لاعب لمسته الأولى أو كنترول الأول على الكرة ما هو بجيد، واللي تابع المباراة بيلاحظ أنه النصر لما كان نوعا ما يضيق الخناق على بيريرا كان بسهولة يفقد الكرة في نصف ملعب الهلال، وفي كثير منها كان النصر يقطع الكرة ويرجع يرتد فيها على الهلال مرة ثانية. أنك أنت ما ضغط على الهلال ضغط عالي ولا صعبت من عملية خروجه بالكرة اللي فيها لاعب ما هو ممتاز كثير في هالموضوع اللي هو سعود عبد الحميد، بالمناسبة عنده 14 حالة فقدان الكرة زي بيريرا، يعني هو متساوي معاه في عملية فقدان الكرة.
السعود عنده نقطة كويسة بقى.
بس خلينا في نقطة الضغط. كويار مش أفضل لاعب تحت الضغط، مش سلمان الفرج ولا عبد الله عطيف ولا كثير من اللاعبين البارعين عندك في هالموضوع. فكان الهلال في وضعية، وبنلاحظ هالموضوع في جولات قادمة الهلال لما يلعب مع عندي تختار أن تلعب عليه ضغط عالي بوجود كاريو وبيريرا، ستلاحظ أن الاثنين كويسين في أشياء كثيرة، لكن ليس من بينها أنهم لعيبة يقدر يبني لك الكرة من ثلث الدفاعي أو خلينا نقول على الأقل من نصف ملعبك. هم بارعين أكثر أنهم يأخذون الكرة في نصف ملعب الفريق المنافس ويلعب في مساحات اللي شفنا فيها بيريرا في لقطة الهدف الأول، يعطيك حلول يأخذ كرة مثلا في مساحة فارغة زي اللي صنع من خلالها أكثر من كرة خطيرة للهلال في المباراة، يعطيك حلول. لكن مش اللاعب البارع لما يلعب في منطقة متأخرة جدا من الملعب. أقولك بغرابة أن روسو اختار أنه يلعب بشكل متأخر. أصلا لو ترجع تاريخيا مباريات الهلال والنصر في السنوات الماضية وبالأخص في فترة فيتوريا، أكثر ما كان يخنق الهلال في مواجهات النصر هو الضغط العالي. الفترة اللي كان موجود فيها نور الدين مرابط وبيتروس وأكثر من اسم شرس جدا في عملية الضغط، كان أكثر شيء تعب الهلال ضد النصر هي عملية الضغط العالي. أنك أنت تختار أنك ترجع لنصف ملعبك وعندك ما يغري أنه وجود بيريرا وكاريو اللي هم في الأصل مش لعيبة ثمانية، مش لعيبة يلعبون في عمق وسط الملعب، ومع ذلك تختار أنك تتراجع وتعطي الهلال كل هالأريحية أنه يستلم ويتبادل ويلعب هو مرتاح في المباراة. أعتقد أنه يعني النصر ظهر في هذه المباراة حتى ما قبل حالة الطرد ظهر بالنسبة لي مفكك بشكل غريب جدا، وأنا أعزل الموضوع بأمانة إلى رسو. رسو يعني جزء كبير من المسؤولية. أنا أشوف اللائمة ذهبت بشكل أكبر إلى أفراد وليد عبد الله اللي ما نختلف انه تكلمنا عنه انه واحد من اهم نقاط ضعف النصر. غياب سلطان غنام كان جدا مؤثر، هي لو وجد راحته على الجانب الايسر، لكن اشوف انه رسو ادارته المباراه الشكل اللي قرر يبدا فيه المباراه وتدخلاته بعد ذلك يعني اقل ما يقال عنها انها كارثيه.
اتفق معك في نقطه انه اصلا رسو ما ادار المباراه بشكل جيد، ولكن اسمعني ابو علي اختلف معك في نقطه.
اختلف.
انا اعتقد ان الضغط على واحد مثل الكاريو مضيعه وقت، انا اتوقع كذلك. بيريرا لاعب
اسمح لي اختلف مع اختلافك معي.
اختلف مع اختلافي معك
عشان الضغط على كاريو لما يستلم الكرة وياخذ وضعيته يدور ويواجه المرمى صعب، لانه مراوغ جيد مكاتف جيد يقدر يكاتفك ويحمي الكرة تحت الضغط. لكن حدثني عن كاريو هو معطيك ظهره.
خلني ابرر لك اختلافي اللي انا اختلفتك فيه معك.
تفضل.
انا اقول لك بيريرا اتفق معك كان اكثر واحد يفقد كرة تحديدا في الثلث الدفاعي، لكن أندريا كاريو واحد من أصعب اللعيبة اللي لما يستلم الكرة في حالة الثبات. يعني أصلا كاريو نفسه حتى لما تألق كثير على مستوى الطرف أغلب المراوغات التاريخية اللي احنا نستذكر لها سواء نظهرة أوراوا وحتى كل نظهرة اللي قبلهم ما كانت من وضعية الحركة، كان يوقف ما يأخذ الكرة في مساحة واحد على واحد، وضعية الثبات مرعب جدا تحديدا لما يستهدف قدم الارتكاز، وصارت كثير مع انسلمو. انسلمو كذا مرة يحاول يأخذ كذا خطوة يضغط على كاريو. بنيجا في مباراة هيال والشباب الماضي في الدوري برضو كان يمارس نفس الشيء وكلهم كان يخرج منهم. أعتقد أنه هذه الخصلة هي اللي أغرت دياز كثير في أنه يستهدف أنه كاريو يعني يوقف في هذا المكان أو يتوظف هذا التوظيف اللي لأول مرة يحدث في تاريخه. ولكن الهلال نفسه لما كان النصر كذا مرة يحاول أنه يمارس الضغط عليه سواء بشكل عالي ولا حتى في ثلث الوسط، كنت تشوف في حالة ممتازة جدا لجانج أو حتى لعلي البلاهي انه في الوقت اللي يتاخر او يسقط بينهم اندري في جوستافو كيلار تشوفهم ياخذون عرض الملعب يفتحون له خيار تمرير وبعد ذلك هم اللي ينقلون الكره الى اطراف الملعب. وفيها هذه لمانه شيء كويس جدا عند رامون دياز انه دائما ظهرته صاعدين بجانب الاطراف فيكون في لاعبين في كل طرف، فلما تطلع الكره الطوليه سواء من جانج ولا حتى من كاريو ولا حتى من عيب لهي ولا حتى من جوستافو كيلار وهو اقل منهم، يعني كل المباريات اللي كيلار لعبها مع دياز ما تجاوز اللونج باص عندها إلا 6 مرات. مباراة النصر كانت منها 3 سليمة، مباراة شاب كل 6 كانت سليمة، فكان في كل مباراة يعطي 6 مرات. يعني من أصل 72 تمريرة هو مررها في المباراة الأغلب فيها كانت أكيد قصيرة، والمعدل إلى حد ما خلينا نقول رجع بعد ما توظف مع واحد مثل كاريو. لما يكون واحد جنبه مثل سلمان الفرج ما هو بريرا في الثلث هذا بيعاني كثير أي فريق بيضغط صحيح. على الهلال في هذا الجانب.
عشان كذا قلت لك وجود بريرا مع كاريو هو ما يغرينك أكثرك تلعب.
خلني أبو علي أعطيك نقطة اللي أنا كنت أشك فيها لما يمارس النصر على الهلال الضغط في هذا المكان إنه ممكن يحصل على نتيجة. ألا وهي سلبية أندرسون تلسكا العالية جدا بدون كرة. يعني في الأوقات اللي كان فيها فسنتو بكر يحاول يوقف كلاعب يغلق زاوية التمرير على كويلار كنت تشوف تلسكا في نفس الموضوع ولكن من جهة البلاي ولكن ما يسوي شيء. في الأوقات اللي كان فيها كاريو بين أربعة الأقرب كمربع ضغط كلهم لعيبة من لعيبة نادي النصر أقل واحد ممكن تتوقع أن يفك الكرة سواء باحتكاك وحيانا تكون قريبة منه هو تلسكا. بخلاف طبعا جوليانو لاعب مرعب جدا في هذا الجانب. لكن أنا منصدم من كمية أنه تلسكا خلال 3 مباريات الهلال ثم نبها ثم الهلال ما تاخذ منه أي. ولو جيت تخليت 3 مباريات شفت 3 ديربيات اللي لعبها سواء فاز النصر 2-0 خسر النصر 2-1 خسر النصر 4-0 ما تاخذ منها الثلاث مباريات اللي فيها حتى أكثر من 200 دقيقة لعب اللاعب ألا فقط الهدفين. الهدف اللي أخذها الكرة راسية على القائم البعيد وبعد ذلك هو خرج من المباراة تماما أو حتى الهدف اللي كان من كرة مرتدة اللي يتألق فيها أبو بكر فنان يلعبها في المساحة بعد دقيقة 90 لما اندفع الهلال. عدا ذلك كل الجوانب اللي تتوقعها من لاعب في عمق الملعب في منطقة المناورة إنه سواء يطلب يحاول يفتك الكرة بهذا الجانب يغلق زوايا تمرير يضغط على اللاعب يفك منه كرة تلسكا لاعب جدا سلبي في هذا الجانب. يعوض طبعا هذا الجانب عند تلسكا كونه لاعب عظيم جدا في نقطة التسديد كونه لاعب جديد عظيم جدا في نقطة الكرات الرأسية وإن كان سمحت له كورتين كلها كان معطيها إياها بيتي مارتينيز على طبق من ذهب واللي تألق فيها صراحة
عظيم المارتينيز
وغير طبيعي المارتينيز. ولكن تلسكا أشك كثير أنه يقدر يضغط. أنا مرة ما أتوقع أنه يقدر يمارس الضغط حتى وإن كان اللي قدامه واحد
لو عندي لاعب سيء في عملية الضغط هل ألغي المنظومة بشكل كامل؟
لا لا
ما على كذا أي فريق مع ميسي فرض ما يضغط لأن ميسي مش إيجابي في الضغط.
يا أبو علي ميسي يا أبو علي خليني بقول لك ليش برضه نفس الشيء. طبعا خالد غنام كذا مرة حاول يضغط على عند أندريا كاريو وفي نفس الوقت كان كاريو طبعا في أغلبها يطلع جوليان وعفوا جوناثان لو تذكر تكلمنا عنه في حالة الدفاعية. الوحيد اللي صراحة كنت أشوف أن هذه الندية هو بيتي مارتينيز مع ياسر الشهراني ولا حتى مع سالم الدوسري كانت عنده هذا النوع من الندية. ما أدري هل روسو كان يتدرج مع فريقه طوال هذا الموسم بجانب أنه دائما يقف خلف الكرة هل يقدر يمارس الضغط عليها في هذا الجانب؟ أنا دائما أقيس هذا على وش هي قدرة أصلا اللعيبة اللي في عمق الهلال. لو جيت تتكلم عنهم جانج وعلي البلاهي وكويلار وأندريا كاريو وبريرا فنانين في مسألة الباص. في بعض الأوقات شفت سالم يأخذ مكان بريرا والعكس ممكن سالم ما عنده هذه القدرة العالية في الباص ولكن بدنية سالم أعلى بكثير من بريرا. فأنا أتوقع أن الهلال لو تعرض لهذا الضغط ممكن يأخذ الكثير من المساحات لأنه واحد مثل
ما هو حصل مساحات حتى بدون ضغط
صحيح.
يعني بريرا كان لا. في دائرة يمكن قدرها 10 متر مسجل
هدف الأول حتى في إغلاق المساحات حتى مع إغلاق المساحات حصل أهداف بالهبل. ولكن أتكلم عنها كفكرة يعني هو لا أطبق لا أكيد أنه أتقن ذلك ولا حتى أتقن ذلك. اللي أنا يعني خليني أقول إنه صعب إنه يأخذ الخطوة ويروح يضغط في ملعبه إنك جالس تشوف في الفترة الماضية اللي مثلا تألق فيها فيتوريا في إنه يضغط على رزفان غالبا الأظهرة كانوا ثابتين في أماكنهم بحكم إنه أصلا ما في 3 محوري في وسط الملعب بينما اليوم رامون دياز تفكيره غالبا على الكرة الطويلة اللي تلعب للظهير. في الهدف الأول اللي تلعب لياسر الشهراني في هدف قالوا اللي لعبت في المباراة الماضية ما هي فيها هذه في مباراة هدف التعادل اللي قالوا اللي لعبها نفس أندريا كاريو لسعود عبد الحميد. فلما يكون في طرفين أو عفوا لاعبين في كل طرف مريقة وسعود وفي الطرف الأيسر سالم وياسر غالبا الكرة الطولية اللي في هذه المساحة بتكون تشكل إلى حد ما نوع من الإزعاج أو نوع من الخوف لأي فريق ممكن يقابل الهلال.
وسعود أنا أعتقد يعني مهما سقنا من المبررات أنا أشوف أنه ما هو منطقي فريق زي النصر. الهلال يصل لنسبة استحواذ 72%.
صدق هذا بعلي كل مباراة.
وهو ذا نفس الكلام اللي صار في مباراة كأس الملك يعني أنت عندك فريق يستطيع أنه جاري يستطيع أن يعني يلعب نت ضد نت.
وأنا هنا مع الهلال. وأنا هنا أبو علي صراحة أميل إلى جانب كبير أدلي سلبية طبعا النصر في هذه المباراة. أوكي روسو فيه الأشياء يعني أنا في ظني اللي أصلا تتكلم عن واحد يوقع من المباراة الأولى جوناثان وحتى المباراة الماضية موري، وبعد ذلك بعد دقيقة 20 تكاد تجزم أنه في جزء كبير منهم وده أنه يطلع وده أنه ينطرد، يعني طرد موري يكاد أجزم أنه متعمد وأنه ناوي ينطرد. تلسكا أكثر مرة من بعد أخذ كرت أصفر، لكن عشان الشيء اللي أنا ما ألوم فيه روسو الحالة الذهنية للنصر من ظهر أستاذ مسلي ألم عمر في التصريح بعد المباراة الأولى جاء إلى بالي شعور النصر هنا انتهى الموسم وأن التسع جولات الباقية ما فيها أي شيء ممكن أنك تقاتل عليه. ولما بدت المباراة كذا بس من نظرة الفريق أو من حالة الفريق الذهنية تكاد تجزم أنه خسارة النصر في هذه المباراة مسألة وقت، لأن الكل شارد الذهن أستثني من ذلك لاعب واحد اللي هو بيتي مارتينيز، الكل ما عنده أضيف بيتي مارتينيز أنسيلمو، الكل ما عنده الندية أنه يدافع عن فريقه أو أنه حتى يأخذ الحالات الهجومية. كل الحالات الهجومية اللي كانت متاحة للنصر كان خلفها لاعب واحد اللي هو بيتي مارتينيز. عدا ذلك الحالة الذهنية لنادي النصر قبل المباراة تدلك أنه موسمه انتهى قبل حتى هذه المباراة. فأنا يعني أوكي بلوم روسو على الكثير من الأشياء، ولكن الأكيد أنه هذه النقطة بالتحديد ما راح ألومها فيها. تصريحات إدارة النادي تشعرك أن الموسم انتهى لنادي النصر قبل حتى ما يظهر وينتهي، وهذا اللي أنا فعلا شفته صار في أرضية الملعب.
هذه سابع مباراة للنصر أمام الهلال الاتحاد الشباب، يعني تعزيز المعلومة اللي ذكرناها أعتقد قبل حلقتين، فاز في مباراة على الهلال اللي كانت في الدوري 2-0 مع جارديم، وخسر في الست مباريات المتبقية منها 4-0 أمام الهلال، منها 3-0 و 3-1 أمام الاتحاد، كادت أن تكون 4-1 لولا إلغاء هدف هارون كمارا. تتكلم عن انهيار في 3 مباريات من 6 على الأقل. حالة النصر في معظم المواجهات الكبرى هذا الموسم تؤكد النقطة اللي انتهبت إليها، لأنه التحضير الذهني والنفسي للفريق قبل هالنوع من المباريات مش أفضل تحضير. شوف كم حالة طرد صارت، تلسكا أمام الاتحاد، علي لجامي أمام الهلال، فونس موري في المباراة الأخيرة. تربط كل هذه الأحداث ببعض تشعر الفريق لا يحضر المباريات الكبيرة وهو على الجانب الذهني مهيأ أنه يلعب مباراة فيها تقلبات، فيها سيناريوهات متعددة، فيها تفصيلة صغيرة جدا ممكن تودي نتيجة المباراة أو ورقة التأهل من فريق إلى فريق. لكن خلينا ناخذ جانب الهلال شوي، ممكن أسهبنا في الحديث عن النصر. مباراة أخرى أنا بأمانة يعني لا يزال ترى يمكن متحفظ شوي في إطلاق أحكام خلينا نقول إيجابية عن دياز، أنه أوكي يعني بداية مذهلة، أفضل المتفائلين ما توقع أن البداية مع دياز راح تكون بهذا الشكل. 4 انتصارات، هدف واحد استقبله في ال4 مباريات، اكتساح هجومي، نجاح دفاعي، ولكن إلى حد ما أعتقد أنا بالنسبة لي ممكن مباراة الاتحاد اللي منها أقدر أقول لك هل هي مجرد فورة البداية، واللي أنا واحد متخوف من عملية أي تعيين مدرب جديد أنها غالبا ما يتبعها عملية انتشاء ونجاح كبير عند الفريق. شوف المباراة القادمة مع الاتحاد ممكن تكون هي الفيصل عشان تعطي حكم نهائي، أنه تبدأ حتى تطرح السؤال هل دياز يستحق موسم آخر مع الهلال ولا مجرد أن يكمل مع الهلال إلى نهاية الموسم. لكن بأمانة الرجل كان جريء جدا في كثير من القرارات. لما شفت شكلت بداية المباراة قلت كاريو بيريرا يعني الفريق سيعاني دفاعيا، ولكنه كان واثق من قراره وأثبت نجاحه إلى حد كبير. مش ذنب أن النصر ما اختار يلعب عليه ضغط عالي، أنه دخل لاعب مثل بيريرا وشفناه يسجل الهدف الأول على مستوى بطولة الدوري والأسست المعتاد من بيريرا والنجاح الكبير على مستوى صناعة الأهداف، رجع كاريو، وظف ماريجا بشكل جيد في الجناح، عدة إيجابيات بأمانة تحسب لدياز خلال هذه الفترة القصيرة جدا اللي كانت له مع الهلال. واحدة من أكثر الأشياء اللي عجبتني في دياز أنه ما هو متسرع في عملية يعطي لاعبين فرصة أو يغير من شكل الفريق. فريق ماشي كويس مع كاريو ومع بيريرا، معلش تنتظر يا سلمان، تنتظر يا كنو، حتى توقع المباراة القادمة أمام الاتحاد ممكن ما يكون ميال كثير إلى أن يغير في صفوف الفريق، يحاول قدر المستطاع أن يحافظ على نفس العناصر. أنا من الناس كنت أعتقد أن محمد العويس بيأخذ فرصة يا أما في مباراة الدوري أو مباراة كاس، لكن لا يزال يعني يحترم صعوبة المباريات، صعوبة المنافسات، واختار أنه يبدأ يعني بنفس التشكيل اللي معتاد ومتوقع منه.
حتى في التغييرات تلاحظ أنه يأخذ وقته كامل.
صحيح.
يعني مباراة الدوري الماضية اللي كان يوصل ويستمر في الوصول، ولكن تأخر الهدف التعادل وتشوف بين الشوطين يقول الهدف جاي المهم تركزون، أحتاج فعالية أكثر وتحديد على مستوى الأظهرة، ومع ذلك فعلا ما بدل كثير. لكن أتوقع أنها صحيح أنه خسر كور كثير، لكن مباراة رائعة لماثيوس بيريرا. أنا في حالة الأسيست تحديدا، يعني هذا الرجل أو هذا اللاعب عنده قدرة عظيمة في أنه يوقف الكرة في أفضل توقيت يحب المهاجم أن توقف فيه. هذه قدرة رائعة جدا وعظيمة. طبعا هو اليوم في الدوري 12 أسيست على مجمل الدوري، أو عفوا 10 أسيست منها 12 في مجمل الموسم، وهو مقدم فيها أصلا على مستوى الموسم. يعني خلينا نقول لو جيت تشوف من هالعشرة أسيست اللي تخليه متصدر أكثر لاعب صنع الأهداف على مستوى الدوري السعودي، ما لعب فيها إلا 11 مباراة فقط بشكل أساسي.
مع ملاحظة مهمة جدا، أنه قاعد يقدم 50-60% من بيريرا اللي إحنا نعرف.
صحيح،
يعني ما بالك لو بيريرا اللي شفناه في الدوري الإنجليزي.
لكن في هذا الديربي لما تلتفت كذا له في صيغته العمومية طبعا، بعد انقطاع لبيريرا وانقطاع بغضب على الخطأ اللي وقع فيه قدام مباراة الأهلي المصري، تجده سجل هدف جدا جميل، أوكي مع خطأ وليد عبدالله فيه، لكن قراره كان جدا جميل أنه أصلا يطلب الكرة مع تبادل الأدوار مع سالم الدوسري من كويلار في هذا الشق. سبحان الله، هو نفس النسخة مكررة لكن مع اختلاف الاسمين، في لحظة البلنتي اللي على عبدالله العمري في المباراة الماضية، لما سلمان عطى الباص إلى سالم الدوسري في هذا الثلث من الملعب، فلما خذها وسددها عجبتني كثير جراءته في التسديد، وهو أصلا يحتاج إلى هذا الجانب. في الأسيست في التمريرة المفتاحية لهدف سالم الدوسري الثاني، أتوقع لما تأخذ تكون أنت أصلا في خلينا نقول طرف الملعب الأيسر، بعد ذلك تطلب الكرة في عمق الملعب ما بين السناتر وفي ظهر المحاور، ويضطر واحد مثل موري عشان يفك خطورة يضغط عليك الضغط العالي، ورغم ذلك تمشي الكرة إلى سالم وتاخذ معك لاعبين من الهجمة اللي هو أنسلمو وموري أجانب النصر في هذا العمق، وبعد ذلك تحدث حالة 2-3 اللي سجل منها الكابتن سالم الدوسري. فثلاث تمريرات أو عفوا ثلاث مساهمات، ممكن واحدة منها مع الأسف ما تقيسها الأرقام ولا توثقها الأرقام، ولكن مباراة عظيمة صراحة البريرة. أنا أتذكر أني كنت أقول أتوقع أنه بيلعب في هذا المكان، بس ما كنت أتوقع أنه صراحة بيسجل ويعطي الأسيست ويكون بهذا التألق فيه.
تعرف أبو سعود وش هو الدرس المستفاد من بداية دياز أو فترة الوجيزة مع الهلال؟ أن الكرة الهجومية هي إرث الهلال وتاريخه خلال السنوات الماضية. يخطئ الهلال كثيراً إذا حاول أن يتخلص من هذه الصبغة، لأنه أنت اليوم العناصر اللي موجودة عندك، الأسلوب اللي بني عليه الفريق من جريتس مروراً بجيسوس دياز في فترة سابقة رازفان، الهلال فريق وجودك يلعب كرة قدم هجومية. هلال فريق قلما تشوفه في أي منافسة محلية أو قارية إلا إذا حطيته في مباراة بقيمة تشيلسي لفريق يفوق كثيرا في الإمكانيات، الهلال عمره ما يختار أن يلعب متراجع في ملعب. الهلال دائما ما يأخذ المبادرة، ولو ترجع تشوف إحصائيات المواسم السابقة بتلاقي أن رقم واحد في كل موسم الهلال هو أكثر فريق استحواذا وأكثر فريق تمريرا، وهي صبغة الهلال اللي اعتدناها من خلال السنوات الماضية. ما نبغى نفتح ملف جارديم، لكن أعتقد أنه دياز أتى لكي يعيد الهلال الكرة اللي اعتدناها منه.
أنا أثق
هذا الشكل الهجومي، هذا حالة التميز، الفريق اللي تشعر أنه مستحوذ متحكم بالمباراة، عنده خطورة عالية جدا، عنده مفاتيح هجومية متنوعة ومتعددة، هذا هو الهلال، هذا هو الهلال المعتاد. ليش جارديم قرر أن يلعب الفريق بنمط وبأسلوب ثاني؟ هذا سؤال يعني أتوقع أنه ممكن لو أقعد سنة أفكر بصعوبة صراحة رح ألاقي أجوبة أنه ليش جارديم اختار أنه ياخذ الفريق من المسار يوديه لمسار ثاني. ترى كل اللي سواه دياز نرجع الهلال لنفس المسار المعتاد، ما خاف ولا خشي انه يلعب بيريرا وكاريو مع ثلاثه مهاجمين مع ظهيرين ويقول لهم روحوا قدام ولعبوا كره هجوميه وثقوا في انفسكم وسيطروا وتحكموا بالمباراه، ما خشي حتى لو كان منافس نادي بقيمه نادي النصر وفي مباراه حساسه مثل مباراه فريقين في بطوله الدوري. هذه الشجاعه وهذه الكره الهجوميه أنا شوفنا هي دين إيه الهلال الذي بني طيلة سنوات، اللي لاعبيه في الفئات السنية يتربون عليه، يتربونهم هذه كرة قدم هم يلعبونها. فكرة أنك تجي وتتصادم معها أعتقد أنه هي خطيئة جارديم الكبرى، وكل اللي سواه دياز نرجع الفريق مرة ثانية إلى مسار اللي كان موجود فيه.
كان أمانة أبو علي هو شيء نادر جدا أنك تجي عند فريق وتنقل هذه النقلة النوعية، ولا هو خلينا نقول بنفس الأسماء تحاول تكررها وتثبتها، ولكن تلعب في الجانب النفسي. لا، في قرارات أمانة ما يأخذها إلا مدرب مغامر، واللي يخليك تثق في دياز جدا وتثق في نظرته أنها صارت خلال يومين. القرار الأول طوال فترة كويلار في سنينه مع فلامينغو مع منتخب كولومبيا مع الهلال ما عمره لعب مع ثلاثي محوري في عمق الملعب اطلاقا. فوثق فيه كويلار نفسه الكرة لما أغلقت عليه في الهدف الثاني هو اللي خذاها وعطاها هذا البعد. فواضح أنه عنده هذا التوجيه أنك لازم تأخذ الكرة في الجانب اللي خلينا نقول اللاعب الحر وأنك تأخذ هذه المبادرة. نفس الشيء ماثيوس بيريرا ما عمره لعب في هذه المنطقة. كاريو طوال مسيرته في كل الأندية اللي تنقل لها في البرتغال في منتخب البيرو مع الهلال ما عمره لعب في هذا الجانب. وفي نفس التوقيت سعود عبد الحميد طوال أو أغلب فترته مع الاتحاد كان يلعب والكرة مع الفريق المنافس له سواء في سنة بيليتش وحتى في سنة كاريلاح وحتى الموسم هذا اللي مع فيليب أندريا كاري. كل هذه السنين كان سعود عبد الحميد ما كان مطالب منه التواجد في ملعب الخصم أكثر بكثير من وجوده في خلينا نقول ملعبه. ورغم ذلك هو الأكثر استعادة الكرة في المباراة الأولى من أكثر اللاعبين استعادة الكرة بعد الكلام في المباراة الثانية. عنده عدد جيد أتوقع أنه بيتطور بحكم عمره ما زال 21 سنة عنده عدد جيد في المحاولات ولكن يظل رامون دياز واحد من أكثر المدربين اللي عنده جراءة والكثير من الصبر وأعتقد أنه بذلك راهن على خبرته في هذا النادي كثير.
وأنا أعتقد أنه وصلنا إلى ختام الحلقة.
شكرا جزيلا أبو علي.
شكرا لك وشكرا لجميع من استمع لنا طوال هذه الساعة والنصف تقريبا. شكر أيضا لياسر الغانم في تسجيل هذه الحلقة من التحرير مرام الضبيبان وجميل عبد الأحد ومن الهندسة الصوتية اللي مضبطنا محمد الحسن في إدارة الإنتاج هنادي الهدلي وصالح باسلامة وفي الإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. شوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.